ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ونشرع في هذا اللقاء إن شاء الله في الحديث 43، وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الحديث في الصحيحين. قال ابن رجب: هذا الحديث الذي زعم بعض شراح هذه الأربعين أن الشيخ أي الإمام النووي رحمه الله أغفله، فإنه مشتمل على أحكام المواريث وجامع له. وهذا الحديث خرجاه من رواية وهيب وروح بن القاسم عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وخرجه مسلم من رواية معمر ويحيى بن أيوب عن ابن طاووس أيضا، وقد رواه الثوري وابن عيينة وابن جريج وغيرهم عن ابن طاووس عن أبيه مرسلا من غير ذكر ابن عباس، ورجح النسائي إرساله. وقد اختلف العلماء في معنى قوله ألحق الفرائض بأهلها. أقف عند هذا الحد قبل الاستمرار في القراءة، ونملي عليكم هذه المقدمة في علم الفرائض لعل الله عز وجل ينفعني وإياكم بها. اكتب ما يملى عليك، مبحث طويل، ولما وانا براجع على المادة العلمية وجدت من الصعوبة بمكان أن نستمر في قراءة الحديث دون إملاء هذا الذي سيملى عليك. عنوان في وسط السطر: مقدمة في علم الفرائض. مقدمة في علم الفرائض، يعني أأمل ألا يتخلف أحد عن الكتابة. أولا، حد علم الفرائض، حد علم الفرائض أو ضابط علم الفرائض، حد علم الفرائض أو ضابط علم الفرائض هو العلم بقسمة التركة فقها وحسابا. هو العلم بقسمة التركة فقها وحسابا. والمراد بقولنا فقها، والمراد بقولنا فقها أي من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث. والمراد بقولنا فقها أي من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث. والمراد بقولنا حسابا، والمراد بقولنا حسابا أي تحديد نصيب كل وارث بالضبط، أي تحديد نصيب كل وارث بالضبط. أول نعم، تحديد نصيب كل وارث بالضبط. يبقى فقها من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث. طيب حسابا نحدده، ومعنى كلمة نحدده أي نحدده بعملة العصر، لأن عندنا التحديد نوعين. نقول مثلا الزوج له الربع مثلا، طب الربع ده يعادل قد ايه؟ نص فدان، جاموستين، 40,000 جنيه. ادي معنى كلمة ايه؟ حسابا. واضحة يا مشايخ؟ يبقى فقها تحديد النصيب بما ورد في الكتاب، حسابا ان هو ترجمة هذا النصيب للواقع الذي نعيش فيه. واضحة؟ اول السطر موضوع، اي موضوع علم الفرائض، موضوع اي موضوع علم الفرائض ما يخلفه الميت من مال، ما يخلفه الميت من مال. والمراد بالمال كل ما ينتفع به، والمراد بالمال كل ما ينتفع به، ويدخل في ذلك أيضا ما تسبب فيه الميت ولو لم يحصل إلا بعد وفاته، مثال ذلك إلا بعد وفاته، يعني خدوا بالكم، يعني هذا المال الميت تسبب فيه، ولما تسبب فيه ما حصلنا هذا المال إلا بعد أن مات، زي بالضبط اللي هو في الواقع عندنا مكافئة نهاية الخدمة، حينما يموت إنسان في عمل معين تقوم الدولة أو المصلحة الذي يعمل فيها تصرف له إيه مكافئة، وكذلك ديتهم إن مات، ديته يعني مات مقتولا وهذا القتل استوجب الدية، يبقى هو تسبب فيه ولكن لم يحصل لنا هذا المال إلا بعد إيه؟ إلا بعد وفاته. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجالة؟ طيب أول السطر ها؟ مثال ذلك ما تعطيه الدولة للرجل بعد موته، زي بالضبط إيه؟ وسأل ده ممكن يعتريك يقول لك والله ده الحكومة صرفت لنا خرجة، والخرجة ديت مثلا جاية باسم أمنا أي الزوجة، هل تركة أم لا تركة؟ تركة. واضح يا مشايخ؟ تعتبر إيه؟ تعتبر تركة، وده بعكس المعاش، المعاش اللي هو إيه؟ المرتب الذي يستمر بعد موت الرجل. المعاش يا أخوانا بتخضع أحكامه لما سنته الدولة من قوانين، يبقى فرق بين التركة وبين الإيه؟ وبين المعاش. عندك. ويدخل في ذلك أيضا دية الرجل، إن مات مقتولا، أول السطر. ثمرة علم الفرائض، يعني ما هي الثمرة المرجوة من دراسة علم الفرائض؟ إيصال كل وارث ما يستحقه من التركة، حكمه فرض على الكفاية، حكمه فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإن أهمل يأثم كل من يتمكن من تعلمه ولا يفعل، والجهل به، والجهل به يؤدي إلى إعطاء ما لا يستحق وحرمان ما يستحق، وهو من أكل الحرام، نعم. أي نعم، لا ما هيفترض مثلا، يعني احنا هنفترض احنا مجموعة معينة، واخد بالك، ومات بيننا رجل فأردنا أن نتصرف في تركته عجزنا، يأثم الجميع. طب من جملة الجميع رجل عاجز لا يستطيع أن يطلب علم، هذا ليس عليه شيء، بل الإثم يتحقق في من يتمكن من تعلمه ولا يفعل. هذا لا يجوز. وأيضا رجائي قبل أن أكمل رجائي في مسألة المواريث أرجو أن تكون دقيقا، إن عرفت الجواب بيقين بلغه، أشكل عليك إياك، لأن فتواك إما أن تعطيه ما يستحق وإما أن تمنعه. ومعنى كلمة منعته أي حرمته من ماله، أو أعطيت ما لا يستحق يعني أعطيته الحرام. والقاعدة الشرعية في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وسنده صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه. يعني أنت أفتيت وقلت له مثلا إيه لك النصف وهو ليس له شيء في التركة، فأنت أطعمته الحرام، إثمه عليك أنت. اكتب عندك أركانه له ثلاثة أركان. الركن الأول له ثلاثة أركان. الركن الأول المورث، مشكل المورث، ضع على الواو شد وكسر، المورث. وهو المسلم الذي انتقلت تركته، وهو المسلم الذي انتقلت تركته بعد موته، سواء مات حقيقا أو حكما. هو المسلم الذي انتقلت تركته بعد موته، سواء كان موتا حقيقيا أو موتا حكميا، سواء كان موتا حقيقيا أو موتا حكميا. انتبهوا يا مشايخ، هيقابلنا مصطلحين في علم الفرائض: موت حقيقي وموت حكمي، وحياة حقيقية وحياة حكمية. زي بالضبط لو انت تفتكر في النكاح عندنا الدخول الحكمي والدخول الحقيقي، فعندنا الموت الحقيقي معروف أن تخرج الروح من الجسد وله علامات معروفة. طب الموت الحكمي معناه إيه؟ أن يحكم القاضي بأن فلانا مفقود. وده هيجينا إن شاء الله في دراسة الفقه لما نصل لموضوع المورث في تيسير العلام، هنتكلم عن ميراث المفقود. إيه معنى ما كلمة مفقود؟ يعني حكم القاضي بكونه مفقود. طيب هو متغيب، مضى على تغيبه مثلا 10 سنين والقاضي لم يحكم بتغيبه ولا بفقدانه، ما زال حي، يعني لا ترتب عليه أثار، لا يحل لزوجه أن تتزوج، ولا يحل لأقربائه أن يتقاسموا في تركته. ليه؟ الرجل ما زال حي. طب ما احناش لاقيينه ولم نعرف عنه أخبار منذ 10 سنين ولا شيء. يبقى مسألة المفقود منوطة بإيه يا مشايخ؟ بأن يحكم القاضي بأن فلانا إيه مفقود. فإذا حكم بأن فلانا مفقود من تاريخ الحكم، نبدأ بقى نتعامل ما الواجب على زوجه أن تفعلهم، وما الواجب على قرابته أن يفعلوا في تركته. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك: والمراد بقولنا موتا حكميا أن يحكم القاضي بفقده، أن يحكم القاضي بفقده. فبعد الحكم تقسم تركته كما قرره الفقهاء، فبعد الحكم تقسم تركته كما قرره الفقهاء. يبقى الركن الأولاني يا مشايخ من أركان المواريث، من أركان العلم الفرائضي، المورث. من هو المورث؟ الشخص الذي انتقلت تركته منه إلى غيره بعد موته، حكما أو إيه أو حقيقة. الركن الثاني كما قرر الفقهاء، هيجينا إن شاء الله. الركن الثاني الوارث. وهو من انتقلت التركة إليه، من انتقلت التركة إليه، ملحوظة، وانتقال التركة من المورث إلى الوارث، انتبهوا الملحوظة يا مشايخ، وانتقال التركة من المورث إلى الوارث تتم بعد الموت مباشرة ولو لم تقسم التركة. وانتقال التركة من مين يا مشايخ؟ من المورث إلى الوارث تتم بعد موت المورث ولو لم تقسم التركة، يعني مجرد أنه هو تخرج روحه خلاص أصبح بقى العمارات والأراضي والأوراق النقدية كل هذا انتقل إلى مين؟ إلى الورث. يبقى لا يحل لأحد أن يتصرف فيها بناء على أن الميت ده لسه مثلا ما مضى على موته إلا دقائق، لا خلاص بتنتقل على طول، واخد بالك؟ ولعلكم تذكرون قصة المرأة، وهذا من أقوى الأمثلة في الورع. امرأة يعني كانت زوجة أخرى لزوج، وهي تعجن العجين أتاها نعي زوجها، فرفعت يديها من العجين وقالت أصبح لنا فيه شركاء. الرجل مات، يبقى أصبح هذا العجين ده فيه شركاء كتير. شوف بقى الزوجة التانية والتالتة والأولاد، أما والرجل حي يتصرف في ماله. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك الركن الثالث، الموروث وهي التركة. الموروث وهي التركة، نعم. لا هذا مخالف إلا إذا اتفقوا جميعهم لعلة معينة. الأصل الموت وبعد ذلك التوزيع على طول. طيب أول السطر، شروط الإرث. نعم، الموروث مش المورث، اللي هي التركة وخلاص. يبقى أصبح له ثلاث أركان. إيه معنى كلمة ثلاث أركان؟ يعني لا تتم عملية الإرث إلا وجود ثلاث أركان، المورث والوارث والموروث التركة. من خلال هذه الأشياء نبدأ ننفذ عملية عملية الإرث. شروط الإرث، أولا تعريف الشرطي لغة هو العلامة، وعند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. عند الأصوليين، وخدوا بالكم منها دايما، أي تعريفات تبقى من ناحية اللغة وبعد ذلك من ناحية الاصطلاح. الاصطلاح ده ممكن نقول عليه عند الأصوليين لما ندرس أصول فقه، عند الفقهاء لما ندرس فقه، عند علماء العقائد، وهكذا. معايا مشايخ؟ يبقى له تعريفين اتنين، اللي يخصك انت المبحث اللي انت بتدرسه. يبقى انا حاليا بدرس مثلا فقه او اصول فقه، يبقى يهمني الاصطلاح ده. اما في اللغة وغير ذلك فهذا من نافلة القول. وعند الاصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وباستقراء الأدلة معنى الاستقراء يا مشايخ حصر الأدلة أو التتبع. وباستقراء الأدلة وجد أن للإرث ثلاثة شروط مجتمعة، إذا تخلف واحد لا ينعقد الإرث. إذا تخلف واحد لا ينعقد الإرث. الشرط الأول موت المورث حقيقة أو حكما؟ موت المورث حقيقة أو حكما؟ دليل قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد. أو حكما لسه قايلينها دلوقتي. دليل قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد، الآية. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل علق نصيب الوارث على هلاك المورث، أن الله علق نصيب الوارث على هلاك المورث. نصيب الوارث على هلاك المورث. إن امرؤ هلك، إن هلك، طب ما هلكش خلاص. ومن أجل هنا بقى السؤال المشهور قوي، مثلا يسألك: ينفع يا سيدنا الشيخ الرجل يوزع تركته على أولاده قبل موته طبقا للشرع خشية أن يتنازعوا؟ الجواب: لا يجوز. هنوزع زيادة الرجل لسه عايش. يبقى عشان كده لابد أن تعرف أو تقف على الفرق بين ما أخرجه من مالي حال حياتي وما أوصي أن يخرج من مالي بعد موتي، وما يقع على مالي من توزيع رغم أنفي. لازم نفهم بنتي حتى لا يختلط عليك. يبقى أنا في حياتي أخرجت مال، خروج المال مني في حال حياتي له مسمى في الفقه. المال ده أعطته لمين؟ أعطته لسلم ولدي. طب تحت أي مسمى؟ هدية، عطية. طب سلم ده من الورثة؟ نعم. طب وبقية الورثة؟ لم أعطيهم، لا يحل لك. كويس؟ طيب أوصيت بجزء من مالي بعد موتي، ده بنسميه وصية. طيب أوصيت لمن؟ لزيد بن عمرو. من زيد هذا؟ لا أعرفه. خلاص يبقى تجوز الوصية. طب كم قدر المال الذي وصيت به لزيد بن عمرو؟ أقل من ربع التركة، جائزة وتنفذ. يبقى أصبح كل تصرف منا له مسمى معين. واخدين بالكم يا مشايخ؟ له مسمى معين. عشان كده لو أنتوا تفتكروا في رسالة تحذير الأنام من أكل الحرام، قلنا إن المال الذي يأتيك إما مال بمقابل ومال بغير مقابل. مقابل يعني إيه؟ أعطيت شيئا فأتاني مال، اللي هو البيع والشراء أو العمل. وممكن يأتيك مال بدون مقابل، زي إيه؟ الإرث. الإرث مال أتاني، صنعت شيء؟ لا، ما صنعت شيء. كل ما في الأمر أنني ابن هذا الرجل فمات فورثت منه شيئا من المال. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. الشرط الثاني: حياة الوارث بعد موت المورث. حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة واحدة حقيقة أو حكما. حياة الوارث، طبعا انت عرفت ايه معنى كلمة المورث وايه الموروث وايه الوارث. يبقى حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة واحدة حقيقة أو حكما. حقيقة أو حكما. والمراد بالحقيقة معلوم. واحد عايش بيروح ويجي ويكتب. والمراد بالحياة الحقيقية، أيوة شرح. ولو لحظة واحدة. واحدة، نعم. يعني الرجل مات وخلف ابن وبنت وزوج مثلا، يعني بعد ما الرجل مات بعشر دقائق ابنه مات. يبقى في هذه الحالة لما نيجي نوزع التركة نقول مثلا: توفي رجل وترك بنت وزوج وأولاد ابن، مات في حياة أبي. خطأ، لأن لما مات المورث الأصلي كان الورث ماله على قيد الحياة. كون احنا بقى تأخرنا في تقسيم التركة ملوش اعتبار، ولكن الضابط عندنا ايه؟ هذا الرجل الذي مات ورثته من كان منهم حيا بعد موته مباشرة. ومن أجل هذا سيأتينا بإذن الله في توريث الحمل واخد بالك؟ ال- 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 الولد ده نزل من بطن أمه واستهل صارخ، يعني نزل من بطن أمه لتمام 9 أشهر ثم استهل صارخ، وبعد أن استهل صارخا بدقائق مات. بنعمله كوريث، بنعمله كوريث، اللي بنسميها مسألة ليه التناسخ. يبقى المسألة في هذه تتحل مرتين، نقول توفي رجل وترك فلان وفلان وفلان وسعيد، سعيد ده مين ده؟ ده اتولد وبعد ما اتولد 5 دقائق مات، يبقى نحط ورثه. وبعد كده نقول ايه، توفي سعيد وترك مين؟ ترك كت وكت وكت وكت. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى حياة الوارث ايه بعد موت المورث ولو لحظة واحدة حقيقة او ايه حكما، اكتب عندك. والمراد بالحياة الحكمية، والمراد بالحياة الحكمية الحمل في بطن أمه، المراد بالحياة الحكمية الحمل في بطن أمه. واضح يا مشايخ؟ وعليه أجمع العلماء على أن الغارقان لا يورثان، أجمع العلماء على أن الغارقان لا يورثان. ايه معنى الغريقان؟ يعني 2 بينهم سبب ارث، ماتوا في وقت واحد، نزلوا الترعة طلعوا الاثنين ميتين. مين ده؟ ده محمد وسعيد. ما العلاقة بينهما؟ محمد ابو سعيد وسعيد ابن محمد. طب عاوزين نورث، لا ده يورث من ده ولا ده يورث من ده، مفهومة؟ ليه؟ لا ندري من الذي مات اولا. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. اجمع العلماء على ان الغارقان إيه؟ لا يورثان. ووجه ذلك، ووجه اننا لا ندري من الذي مات اولا، اننا لا ندري من الذي مات اولا. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجال؟ وعلى هذا فقس بقى، غارقان تحت هدم، المهم ايه، تحققت وفاة كل واحد منهما ولم ندري من الذي مات قبل الاول. يبقى في هذه الحالة نلغي إرث هذا من هذا وإرث ذاك من هذا. واضح يا مشايخ؟ طب لا، قلنا يسأل لو عرفنا من الذي مات أولا خلاص، ولكن هنا السؤال بقى كيف نعرف؟ لا، ما أنا بقول لك كيف نعرف الكيفية. الحديث الغارقان لا يورثان والإجماع منعقد على ذلك. طب هل يا ترى ان تمكننا بوسائل الطب الحديثة معرفة من الذي مات اولا والذي مات مؤخرا؟ هذا في هذه الحالة تطبق القاعدة، الذي مات اولا موروث والذي مات اخرا هو الايه، هو الوالد. اكتب عندك. الشرط الثالث، لا بيعتبر يا شيخ علاء مسألتين، زي مثلا السؤال، المثال اللي شبهته محمد وسعيد، بنقول محمد مات ونكتب وراثته، طب سعيد ابنه ما بنكتبوش، خلاص؟ طب نرجع نقول ايه، مات سعيد ونكتب وراثته، طب محمد ابوه لا يكتب. بتنحل مرتين، لازم تنحل مرتين. الشرط الثالث يا مشايخ، تحقق سبب الإرث وانتفاء موانعه، تحقق سبب الإرث وانتفاء موانعه. نبحث ده لو ربنا أعانك وفهمت كويس لن تجد في الفقه الإسلامي أيسر من المواريث، بس يحتاج إيه؟ إلى مذاكرة باستمرار. هتجد مسألة وتلاقي يعني إيه مسائل الموارد ديت، يعني دايما اللي فهمها بيشعر بأريحية عجيبة عندما يحل المسألة أو يفتي في المسألة. يبقى الشرط الثالث يا مشايخ، تحقق سبب الإرث وانتفاء إيه موانعه. طيب اكتب عندك ملحوظة، عند ذكر الوارث في مسألة ما، عند ذكر الوارث في مسألة ما يذكر بوصف، عند ذكر الوارث في مسألة ما يذكر بوصف كأب أو أم أو أخ أو ابن ونحوه. هذا باعتبار صلاته بمن مات، هذا باعتبار صلاته بمن مات، صلاته بمن مات. وبناء على ذلك ممكن واحد يسألك يقول لك والله أبويا مات كويس، ساب من يا ابني؟ يقول لك ترك أم. أنت خلاص الأم معروفة تأخذ السدس مثلا أو التلت، واخد بالك، أو ثلث الباقي أو ثلث الجميع، وترك كذا وكذا. هو الأم أم هو، وده خطأ، لأن احنا لما نقول ترك أم يعني معناها أم اللي مات، ترك زوجة زوجة اللي مات، ترك أخ أخو اللي مات، مفهوم يا مشايخ؟ يبقى الوارث يذكر بوصف، وصف إيه؟ أب أم أخ زوجة ابن 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 بنت، باعتبار صلاته بمن ها بمن مات. يبقى احنا ما تذكر مسألة تقول توفي رجل وترك من زوجة اللي هي أمك، هي في 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 الحياة أمك، ولكن لما نيجي نحسب المواريث تعتبر اللي مات إيه؟ زوجة. واضح يا مشايخ؟ مفهوم الملحوظة دي؟ طيب، عنوان في وسط السطر أو جانبي كما يتراءى لك. أسباب الإرث، أسباب الإرث. أولا تعريف السبب عند الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. تعريف السبب عند الأصوليين لا عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ قد فضل سرد عليه بعد الدرس. طيب عاوز كده في جنب في الورقة بتاعتك وتكتب الثلاث تعريف دولت، وإن استطعت أن تميز بينهم الأسبوع الجاي بأنت نعم الرجل، أبشر بكل خير. اللي هو إيه؟ الشرط والسبب والمانع. معايا يا مشايخ؟ الشرط والسبب والمانع، اكتبهم الثلاث تحت بعضهم معايا يا واضي أحمد، وينحفظوا كما تحفظ اسمك. اكتب عندك أولا السبب، دي ملحوظة بقى بعيد عن الدرس بتاعنا خالص. ها؟ السبب والشرط والمانع، السبب والشرط والمانع. السبب هنكتب يا سالم ولا هنوزع ورق؟ اكتب عندك اولا السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. المانع ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. ما تسألش زميلك، اسألني أنا. حاضر. تاني السبب. تاني كتبت السبب يا شيخ محمد؟ سمعوا لي كده، قاعد عليا ثاني. ركزوا يا مشايخ في الإملاء يا مشايخ. أفضل طريقة للتعليم كما تعلمت اللي أنا بعمله معاكم، ما كان ممكن البحث أصوره ووزعه عليكم ومش يكلفنا حاجة، بس مش طريقة تربوية صحيحة. صحيح بفضل اللي احنا فيه. فرجائي ما فيش كلمة تفوتك. السبب تاني ما يلزم من وجوده الوجود ها ويلزم من عدمه العدم. قلبوا يا شيخ محمد كلامك، ويلزم من عدمه العدم. طب المنع بقى عكس السبب، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. كويس؟ حاضر. ها؟ ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. تاني يا مشايخ، تاني ما يعني مش عاوزك تنزعج ولا تقلق ان تجد بعض المسائل المستعصية عليك، لا، ده احنا كان من كثرة غبائنا كان ساعات الشيخ العثمين بيضيق صدره بينا، نقعد نقول له عيد 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 عشان نفهم، وده اللي احنا عاوزين نوصله يا مشايخ. يبقى وده رجائي انشدك بالله، مهما استعظمت عليك مسألة او استقلت عليك ما تستحيش، اصل لو استحيت مش هتعلم. والقاعدة العامة كلام انه يضيع العلم بين ايه يا سالم؟ بين ثلاثة، مستكبر ومستحي وهو بقى متجوز جديد، يعني متجوز جديد يا شيخ سالم. ماشي يا مشايخ. يبقى تاني السبب تاني هو ما يلزم من وجوده الوجود، ها، ويلزم من عدمه العدم. المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. شرط تاني ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. خلاص يا مشايخ كده؟ يبقى عندنا السبب وعندنا الايه، ها، الشرط وعندنا الايه، المال. اتفضل يا شيخ. احسنت اخونا بيسأل وعندنا الحياء كله خير. نعم، ودي قاعدة عامة لا تنخرم، ولكن مقصد علمائنا ان الانسان يريد ان يتعلم ويستحي ان يسأل. ولعلك تذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن حياءهن من التفقه في دين الله، والقصة مشهورة لما قالت المرأة كيف أطهر به الحديث. فممكن لحظة ممكن الإنسان يعني درجة الكبارة مثلا زي أحمد هارون كده ولا كبارة ولا حاجة، وتشكل عليه مسألة يقول لك أسأل، واخد بالك؟ هو ده بقى هنا منعه الحياء أن يسأل، هنا يأتي الجهل أو يستنكف اللي هو مستكبر. الأمر الثاني بقى مش فاضي، الجوز جديد مش فاضي، واخد بالك؟ انت ما عادش فاضلنا بقى، خلاص يتعلم. واضح يا شيخ؟ فاضل يا شيخ. نعم، منين يعني؟ اي كتاب اصول فقه، اي كتاب يعجبك، حتى لو المنخول للرازي، اي كتاب يعجبك. ها؟ لا لا لا، كان غير صحيح. لا لا غير صحيح. ما انت عندك انا كتاب الاصول من علم الاصول اكاد اكون احفظه بتاع الشيخ العثيمين، لان سمعناه على الشيخ اكتر من مرة، كله من كلام الشيخ العثيمين. معايا اخوانا كده؟ ها اكمل يا اخوانا، وصلنا لحد فين؟ خلاص كده اكتب عندك. لا ما احنا خلاص احنا قلنا التلاته دول لوحدهم بقى، خلاص نرجع بقى لايه؟ لاسباب الارث. لما عرفنا السبب اكتب عندك، وتعريف السبب عند الاصوليين، وتعريف السبب عند الاصوليين، ها؟ نعم؟ تقول يا شيخ؟ وتعريف السبب عند الأصولين هو أمر ظاهر منضبط، أمر ده التعريف ده يتناسب معايا ومعاك. لا زي ما هو اشربه ازاي بقى وانا مليك حاجة غلط؟ فهمني بس، يتناسب. انا لسه انا وانت بنحبي. التعريف الجاي ده بقى لرجالة كبار، فلو كنت كبير اكتبه، واخد بالك انت ازاي؟ صغير ما تكتبوش. ها في السبب بس، عاوز ايه يا موسى؟ مظبوط، ويلزم من عدمه العدم، مظبوط. تعريف السبب عند الاصول له اربع تعريفات عند الاصول، كلها عند الاصوليين. ايوه، اصل شوف دايما، ودي تعرفها ميزه عامه لعلماء الاصول، علماء الاصول دولت كانوا متأتقن الناس لعلوم اللغه، وكان كل واحد يتبجح بعلمه، يعني نقي الفاظ كده تتناسب معاه، واخد بالك؟ تلاقي التعريف له تعريف كده سجع ينحفظ وفي نفس الوقت جديد. ليه؟ يريد أن يظهر علمه معي. اكتب عندك أمر ظاهر منضبط. تعريف السبع عند الأصولين ده بتاع الرجالة بقى. أمر نعم مش عارف. أيوة تعريف آخر. أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. هو مسببه. تاني عشان هسمعه من بعضكم. أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. كتبت يا شيخ؟ كتبت يا عمرو؟ سمعني. هو مسببه. واضح يا شيخ؟ اكتب عندك مثال ذلك. مثال ذلك غروب الشمس. غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب. سبب لوجوب صلاة المغرب. طلوع الفجر الصادق سبب لصلاة المغرب. صلاة الفجر طلوع الفجر الصادق سبب لصلاة الفجر. مظبوط ولا لا؟ دخول شهر رمضان. دخول شهر رمضان سبب لوجوب الصيام على المسلمين. سبب لوجوب الصيام على المسلمين. السفر. السفر سبب لإباحة قصر الصلاة وفطر الصائم في نهار رمضان. أول السطر نعم سبب لإباحة قصر الصلاة وفطر الصائم في نهار رمضان. عنوان كده في أول السطر. بين السبب والعلة. بين السبب والعلة. أول السطر تعريف العلة عند الأصوليين. اكتب كده هو نفس تعريف السبب. لما واكتبه بقى اللي هو ايه؟ اكتبه لي. اكتب هو نفس تعريف السبب وافتح قوس واكتبه. معايا يا شيخ خليل؟ معايا اهب؟ ماشي. يبقى اصبح يا مشايخ تعريف السبب هو تعريف العلم. طب الفرق بينهم ازاي؟ يعني كيف اقول ان السفر علة القصر معايا وغروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب؟ طب لما لم نقل ان غروب الشمس علة لوجوب صلاة المغرب؟ قال لك لا ما ينفعش. يبقى اصبح في فرق بين العلة وبين السبب. اكتب عندك والفرق بين العلة والسبب هو. والفرق بين العلة والسبب هو اذا ادرك العقل العلاقة. إذا أدرك العقل العلاقة بين السبب ومسببه فهو علة. إذا أدرك العقل العلاقة بين السبب ومسببه فهو علة وإن لم يدرك فهو سبب. وضحت؟ إذا أدرك العقل العلاقة بين السبب ومسببه يبقى هنسميها علة. طب لم يدرك هنسميها سبب. طيب تعالى بقى نشوف غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب. طب العقل أدرك ايه العلاقة بينهم؟ مش عارف. وش معنى يعني غروب الشمس؟ قال لك صلي المغرب. واخد بالك؟ طب ليه؟ ما نعرفش. يبقى هنا العقل عجز عن إدراك الايه؟ العلاقة. فلما عجز بنسميها ايه؟ سبب. تعالى مثلا في ايه؟ في السفر. السفر سبب لإباحة قصر الصلاة وفطر الصائم. العقل يدرك قال لك رجل تعبان ركب العربية مش فاضي ذهنه مشغول، يبقى هنا العقل أدرك العلاقة. فإذا أدرك العقل العلاقة هنسمها علة. طب لم يدرك العلاقة أحسنت. واضح يا شيخ مفهوم الفرق بين الاثنين؟ واضح. طيب يبقى السبب الأولاني ده تعريف السبب عند الأصولين اللي هو التعريف بتاع الرجال، أما تعريف الصبية اللي زينا كده عدى خلاص. اكتب عندك. نعم من انا قلت سبب، ما هو سبب وفي نفس الوقت علة، واخد بالك؟ بس امتى اقول عليه علة واقول عليه سبب؟ الانسان ادرك العلاقة بنسميه علة، وفي نفس الوقت هو سبب، واخد بالك انت ازاي؟ وعشان كده قالوا كل سبب علة وليس كل علة سبب. اكتب عندك ملحوظة ودي مهمة جدا، ملحوظة. وكون الشيء سببا لشيء خاص بالمشرع، وكون الشيء سبب لشيء خاص بالمشرع يعني ما لناش علاقة فيه، اللي هي بنسميها علاقة السببية. طب لماذا جعل ربنا عز وجل دخول رمضان سبب لوجوب الصيام؟ ما نعرفش. حاضر. وكون الشيء سبب لشيء حق خالص للمشرع. طب ازودك شويه كمان عشان تستوعب السبب قوي، اكتب كده عنوان جانبي. وتنقسم الاسباب باعتبار حكمها الشرعي وباعتبار قدره العبد عليها الى الاقسام الاتيه. وتنقسم الاسباب باعتبار حكمها الشرعي وباعتبار قدرة العبد عليها إلى الأقسام الآتية. قدرة العبد عليها إلى الأقسام الآتية. أولا سبب ليس في مقدور العبد، سبب ليس في مقدور العبد يبقى مالكش دخل به، مش في مقدورك. مثال ذلك غروب الشمس، حد له دخل فيها؟ غربت ما استطيع ان نتكلم. غروب الشمس وكذلك بلوغ الرجل او بلوغ الذكر، وكذلك بلوغ الذكر وحيض الانثى. هل واحد ممكن يتحكم في بلوغه؟ يقدر؟ ابدا. يبقى بلوغ الذكر وحيض الأنثى يبقى ده اسمه سبب ايه؟ ليس في مقدور العبد، ماليش علاقة بيه خالص. وخد بالك كون ان هو في مقدورك او ليس في مقدورك المسبب ملناش علاقة بيه ايضا. يعني مثلا انسان ليس له قدرة في بلوغه ولكن بلغ، خلاص تجرى عليه الاحكام. امرأة ليس لها دخل في حيضها ولكن حاضت تجرى عليها الاحكام. يبقى النوع الاولاني سبب ليس ليس في مقدور العبد. اكتب عندك القسم الثاني. سبب في مقدور العبد ويؤمر بفعله. سبب في مقدور العبد ويؤمر بفعله. الأعمال الصالحة سبب لرضا الرب وهي في مقدور العبد ويؤمر به. سبب في مقدور العبد ويؤمر به، خد بالك من كلمة يؤمر به دي، يؤمر به في مقدور العبد ويؤمر به، اللي هي الأعمال الصالحة سبب لرضا الرب، سبب لدخول الجنة كقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم. الباء هنا باء السببية، اوعى تقول باء المقابلة، لا باء باء السببية. مقابلة احنا عملنا حاجة سبحانه وتعالى رحمته واسعة. واضح يا مشايخ؟ يبقى سبب في مقدور العبد ويؤمر بفعله. خلاص خدنا المثال. اكتب عندنا وكذلك صلة الرحم. صلة الرحم سبب لطول العمر، سبب لطول العمر ويؤمر بها العبد. القسم الثالث سبب في مقدور العبد ولا يؤمر به ولا ينهى عنه. بحث ده عاوز مذاكرة يا رجالة، عاوز مذاكرة. سبب في مقدور العبد ولا ايه، ولا يؤمر به ولا ايه، ولا ينهى عنه. مثال ذلك السعي، السعي ليبلغ ماله النصاب فيؤدي الزكاة. السعي ليبلغ ماله النصاب فيؤدي الزكاة. واحد مثلا عنده 15,000 جنيه وعنده استعداد في خلال شهرين ثلاثة يوصلهم 100,000، يبقى لو وصلوا 100,000 يجب فيهم الايه؟ الزكاة. يبقى بلوغ المال النصاب سبب لوجوب الزكاة، واخد بالك؟ السبب ده في مقدوري انا، ولكن الشارع لم يأمرني به وفي نفس الوقت ما نهاني عنه. واضح يا مشايخ؟ يبقى سبب في مقدور العبد ولكن لا يؤمر به ولا ينهى عنه. اكتب عندك. نعم، انت كتبت النوع الثالث؟ اسمعه منك عشان مهم. ولا يؤمر به ولا ينهى عبد. زي ايه بقى؟ انت عندك، خليك معايا يا شيخ محمد، معاك 15,000 جنيه واحنا هنقول مثلا تجاوز نصاب الزكاه 20,000. احنا قلنا بلوغ المال النصاب سبب لوجوب الزكاه، حولان الحول شرط لاخراج الزكاه، فرق بين الاثنين. فانت عندك 15,000 وعندك مقدره توصلهم ال 20، يبقى هذا سعيك لتوصيله إلى 20,000 سبب في مقدورك، ومع ذلك الشارع لم يأمرك أن لك يسعى عشان ملك يصل النصاب تزكى على الناس، الشارع لم يأمرك وفي نفس الوقت ما نهاك، يبقى على الإباحة. واضح يا مشايخ؟ ده بقى اللي الفقهاء بيصغوا بيقولوا إيه؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجال؟ تاني، وهذا الذي صاغه الأصوليون بقولهم، وهذا الذي صاغه الأصوليون بقولهم، صاغه الأصوليون بقولهم ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، وهذا الذي صاغه الأصوليون بقولهم ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك القسم الثالث من الأسباب سبب في مقدور العبد وينهى عنه. انا بمل من ذهني، فاكتب الارقام انت بقى براحتك. سبب في مقدور العبد وينهى عنه، وينهى عنه يعني حاجه في مقدورك ولكن الشرع نهى. مثال ذلك السرقه سبب لقطع اليد، في مقدورك ولا مش مقدورك؟ في مقدورك ولكن الشرع ايه؟ نهى عنها. يبقى سبب في مقدور العبد ولكن نهى عنه الشارع. سبب السرقة سبب في مقدور العبد ولكن نهى الشارع عنه. واضحة يا مشايخ؟ ساهمت مسألة السببية والأشياء دي. أهم شيء في السببية العلاقة بين السبب والمسبب، حق خالص لمن؟ لله عز وجل. ومن أجل هذا لكي تكون عندك دقة في الحكم على الشيء بأنه بدعة أو لا، انظر إلى سبب العبادة. أنت فعلت العبادة دي بسبب إيه؟ بسبب دخول المسجد صليت ركعتين، يبقى الشارع جعل دخول المسجد سبب لوجود ركعتين، خلاص. يبقى هنا إيه؟ أنت عملت عبادة على سبب، الشارع هو الذي جعل هذا الشيء سبب لشيء، مش عندك انت. وبناء على ذلك من صام 27 من رجب جبتها مني؟ من احتفى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جبتها مني؟ وهكذا في كل الأمور. يبقى العبادات المبنية على أسباب، البدعية فيها أن يأتي بالعبادة على سبب بدون إذن من الشارع. طب الشارع أذن خلاص، حق خلص لله سبحانه وتعالى، ليس واضح ما شيء كده. عشان كده هيجينا إن شاء الله بعد قليل أن الأحكام الوضعية اللي هي مبنية على أسباب، إذا تحقق السبب ووجد الشرط وانتفى الموانع تترتب عليه آثار الحكم وإن لم يقبل من فعل السبب. يعني مثلا عندنا الطلاق الرجعي سبب لأن يحق للرجل أن يراجع زوجه في العدة. طب واحد قال لك يا عم أنا طلقها طلاق رجعي بس حقي في الرجعة متنزل عنه، لا يحل لك. ليه؟ لأن الأحكام الوضعية تبنى على أسبابها بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع وإن لم يرضى من فعل السبب. رضاك ما يخصناش في حاجة أبدا. زي بالضبط كده إيه، واحد يقول لك والله الشرع المطهر في الزواج قال لك إيه الطلاق بيد الرجل، قال لك أنا متنازل، مش على كيفك، ليست لك. وبناء على ذلك من قال للمرأة يعني إيه الطلاق في العصمة في إيدك أنت وقت ما تطلق يديني خبر بس، كان ده كان باطل. واضح يا مشايخ؟ ليه؟ لأن أحكام إيه، أحكام وضعية مبنية على إيه، على أسباب. ها واضح يا رجالة؟ واضح يا مشايخ؟ أكمل اكتب عندك بقى. وبالاستقراء وجد أن أسباب الإرث ثلاثة، وبالاستقراء وجد أن أسباب الإرث ثلاثة. الأول النكاح، الأول النكاح ضابطه عقد الزواج الصحيح، خد بالك هسأل سؤال دلوقتي. النكاح وهو عقد الزواج الصحيح، فيرث كل من الزوجين صاحبه بمجرد العقد، فيرث كل من الزوجين صاحبه بمجرد العقد. يبقى هنا تحقق الإرث بين الزوجين منوط بالإيه؟ بالعقد ولا منوط بالدخول؟ بالعقد، بالعقد فقط. ومعنى عقد صحيح في 1439 رحنا عند المأذون والولي موجود والشهود موجود والصداق موجود والكلام ده كله اللي هو العقد الزوجي الشرعي. بمجرد تم العقد، يعني بمجرد المأذون كتب القسيمة ووكيل الزوجة وقع والعريس وقع والشهود وقعوا والصيغة قالت زوجتك قبلت منك، واحد منهم مات، خلاص يتحقق الإرث. يبقى عقد الزواج إنه عقد الزواج، فبمجرد العقد إيه يرث كل أحد الزوجين إيه صاحبه بمجرد الإيه العقد. اكتب عندك ولو لم يحدث دخول. دليل ذلك الإجماع، دليل ذلك الإجماع. واستند الإجماع إلى قصة بروع بنت واشق، واستند الإجماع إلى قصة بروع بنت واشق. بروع شكلها عشان ما اجيش اقول لك قصة مين تقول لي بروع، ما ينفعش. بروع بنت واشق، الباء ساكنة مقصورة والراء ساكنة والواو مفتوحة، بروع بنت واشق. ها بروع، نعم بنت واشق. وحاصل القصة تزوجها رجل من بني أشجع، تزوجها رجل من بني أشجع ولم من بني أشجع ولم يفرض لها أشجع ولم يفرض لها. عشان كده كان واحد بيسأل واحد من الأعراب مرة قال له أسماء كفاها غلظة، أسد وفهد وجبل وصخر، وأسماء الغلمان اللي هم العبيد فيها رق. فقال له نسمي غلماننا لنا ونسمي أولادنا لأعدائنا. ولادك فين؟ صخر وفهد وأسد وجبل ونمر، هيجري. لكن شوش ورشا مش هيجري، هيجري فين بقى؟ ده هيقعد. واضح يا مشايخ؟ نسمي غلماننا لنا ونسمي أولادنا لأعدائنا. ده كلام علماء النقص. ها ما عادش ورق يا شيخ أمين؟ مفيش؟ أكمل يا مشايخ؟ قلنا بقى قصة إيه؟ دروع بنت وشم، كويس؟ تزوجها رجل ولم يفرض له، ثم مات قبل الدخول. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق كاملا ولها الإرث، وتعتد 4 أشهر و10. أعيد تاني، قضى النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق كاملا ولها الإرث وتعتد 4 أشهر و10. هسأل سؤال كده، أيها يوسف، طب لو كانت حامل يا حبيبي فكلتك أمك ليه؟ أنت بتاخد بالك شخيصة؟ خلاص ما انت وقت، خلاص بعد كده فضل شغال. ولم يرفض لها، يعني لم يسمي صداقا، يعني ما قالهاش مثلا 20,000 جنيه ولكن انا هتجوزك وليك صداق عندي اللي انت عاوزاه، فانا لها صداق كاملا. واضح يا مشايخ؟ حاضر. ولها الارث وتعتد ايه؟ ركز يا شويه، خليك ناصح شويه، ماشي يا مشايخ؟ واضحه كده؟ يبقى اصبح عندنا بمجرد عقد النكاح الصحيح يتحقق الارث بين ايه؟ ها؟ بين الزوج وزوجه، بمجرد ايه؟ ان يموت ايه؟ ان يموت احدهم. واضح يا اخوان؟ عشان اكمل، اتفضل يا اخي. بغض النظر بقى الصداق مؤخر صداق او ايما او الكلام ده، بغض النظر هو عنده كفاءة يعبر عن مرادي، لما يعجز بتكلم انت. بص يا اخي، انت مقصدك مؤخر الصداق. ما اصلا معنى كلمة صداق يعني ايه؟ لا، معنى كلمة فرض لها الصداق يعني الصداق موجود. ايه؟ قط النوم مثلا. هي لم يفرض لها صداق. كلمة لم يفرض لها صداق يعني ايه؟ مظبوط مظبوط، مثيلها. نعم، تفضل اخي.
هي تأخذ الصداق قبل توزيع التركة؟
اي نعم
نعم،
ايوه دين حقوق. ها اكمل يا مشايخ، واضحة المسألة دي؟ نعم تفضل. لا ابدا، هو اصلا يعني لان بعض كمان بعض الناس طعنوا في حديث دروع بنت وشق. ليه؟ يعني شغله كده في علم المصطلح، قالوا فيه نقره والكلام ده. فالاجماع يعضد الحديث، يعني طالما الحكم اجمع عليه. عشان كده لعلكم تذكرون مره قلنا ان لو ان حكما شرعيا ثبت بحديث أحد وأجمع العلماء عليه يرتقي الحديث إلى التواتر. فكده المعلومة دي طيب. يبقى أصبح هنا عقد الزواج مال ومشايخ هو الذي يسبب إيه؟ أول سبب من أسباب الإيه؟ من أسباب إيه؟ النكاح. اكتب عندك. وكذلك ترث المرأة المطلقة من زوجها ما دامت في العدة من طلاق رجعي نعم حاضر. كتبت الأول خليه خد راحتك يا خليل انت ابني مليني بقى كتبت ايه. ما دامت في الايه في العدة من طلاق ايه من طلاق رجعي. طلاق رجعي كما قلنا قبل ذلك هو الذي يملك الرجل فيه حق الرجعة لامرأته بدون اذنها وبدون رضاه. هرجعك يبقى ما زالت فين؟ ما زالت في العدة. يبقى لو ان رجل طلق امرأته وهي في العدة مات ترث. الناس بيقولوا ده غضبانة وكانت في العدة وطلقها والورقة هو دعك من كل هذا. في العدة ام انقضت العدة؟ في العدة ترث. ليه يا اخواني؟ لان المرأة وهي في العدة ما زالت ايه الرباط الزوجي قائم بينها وبين ايه وبين زوجها. اكتب عندك. ويستثنى من ذلك اذا طلق الرجل امرأته في مرض الوفاة ترث وإن انقضت عدتها. ويستثنى من ذلك إذا طلق الرجل امرأته في مرض الوفاة. يعني كان مريض مرض وفاة مات منه يعني وهو مريض حصل إشكالية فطلق امرأته والمرض طال به حتى انقضت عدته ثم مات بعد انقضاء العدة ترث. واضح يا مشايخ؟ ويستثنى من ذلك إذا طلق الرجل امرأته في مرض الوفاة ترث وإن انقضت عدتها. اكتب عندك. حتى لو كان الطلاق بائنا بينونة كبرى. حتى لو كان الطلاق بائنا بينونة كبرى. تفضل يا شيخ. ترث معايا يا اخوانا كده؟ لحظة واحدة بس اكمل معايا مشايخ كده. قلنا ايه بقى؟ ويستثنى من ذلك ايه؟ اذا طلقها في مرض الايه الوفاة ترث وان انقضت ايه عدته حتى لو كان الطلاق ايه بائنا. اكتب عندك الدليل على ذلك. ورث عمر بن الخطاب تماضر بنت الأصبغ الكلبية. تهميم ألف ضاد راء بنت ها؟ لا ده عثمان كده عثمان ورث عثمان ومع عفوا يا اخوان ورث عثمان تماضر بنت الأصبغ الكلبية من تركة عبد الرحمن بن عوف. لا عثمان اللي ورث. انا اشكل علي اللي حصل يا مشايخ ان عبد الرحمن بن عوف انا قلت لك خلاص ذكر عمر مشكل علي اخطأت انا غلطان معايا. اللي حصل ان عبد الرحمن بن عوف طلق تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض الموت وبت طلاقها يعني طلقها التالت. فلما مات وكانت ما زالت في العدة قام عثمان وأعطاها الميراث. يبقى هنقول ايه؟ ورث عثمان تماضر بنت الأصبغ الكلبية من تركة عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض الموت وانقضت عدتها ها؟ من تركة عبد الرحمن بن عوف وكان طلق في مرض الموت وانقضت عدتها ولم يعرف له مخالف. من أول فين يا شيخ محمد؟ طلق عبد الرحمن بن عوف زوجه في مرض الموت ورث عثمان وكانت انقضت عدتها. الخلاف وقع فين يا شيخ بقى؟ لو طال مرض الموت وانقضت عدة المرأة ثم تزوجت، هل يا ترى والرجل مات بعد أن تزوجت امرأته بس مات بسبب المرض الذي طلق فيه، هل ترث بعد زواجها من آخر أم لا؟ قولين لأهل العلم، والراجح أنها ترث. واضح يا مشايخ؟ اتفهمت مسألة النكاح أنه سبب من أسباب الإيه؟ من أسباب الإيه؟ الإرث. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك السبب الثاني. النسب، النسب، افتح قوس او القرابة، يعني ممكن تقرأها بعض كتب الفقه النسب وممكن تقرأها الايه القرابة، وهو الرحم وهو الاتصال، وهو الرحم وهو الاتصال بين انسانين، بين انسانين بولادة قريبة او بعيدة، وهو الاتصال بين انسانين بولادة قريبة او بعيدة. دليله قول النبي صلى الله عليه قول الله تعالى، عفوا، دليل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. السبب الثالث من أسباب الإرث الولاء، الولاء، الولاء. السبب الثالث، يبقى السبب الاولاني ايه يا مشايخ؟ ها، النكاح. السبب الثاني النسب او الرحم او القرابه. السبب الثالث الولاء، الولاء. دليله، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. والمراد به أن يعتق مسلم عبدا أو أما لحمة كلحمة النسب، والمراد بأن يعتق مسلم عبدا أو أما ثم يموت العبد أو الأما وليس له ورثة، ثم يموت العبد أو الأما وليس له ورثة فيرثه من أعتقه، فيرثه من أعتقه. في الصحيحين من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. نعم، فيرثوا من أعتقه. دليله في الصحيحين من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. نعم، وليس العبس. نعم، خلاص ترث، ترث نصيبه. احنا بنقول اشترطنا ايه، خليك معايا، ان هو ايه، احسنت، مات وليس له ايه ورثة، وليس له ورثة. فضل يا شيخ. نعم،
هل هي سببها دليل شرعي ولا سببها معاملة بنقيض القصد؟
لا، هو سببها القاعدة العامة اللي هو المعاملة بنقيض القصد، ولكن ده يستأنس به. أما سببها الشرعي فعل عثمان، طبعا لم يعرف له مخالف، مش هينة. تفضل يا شيخ. أرى إيه؟ أرى إيه؟ ما أذكره والله يا شيخ عبد، ما أعلمه، لعل في شيء وأنا ما أعرفش يا إخواني. إحنا قلنا قبل ذلك، نعم، ما خلف في من؟ والله يا أخي إن كان خالف ننظر إلى كيفية مخالفته، ولكن الذي قرأته في كل كتب الفقه في توريث المرأة التي مات طلقها زوجها في مرض الوفاء، نقرأ في كل الكتب ولم يعرف له مخالف. نعم، دعك من المذاهب، احنا لنا الأدلة الشرعية. ماشي يا أخي الفضل، تفضل يا شيخ. اللي احنا قلنا الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني نوع من أنواع القراب، بس الولاء لمن؟ لمن أعتق العبد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، طبعا قصة مشهورة في قصة بريرة، لما كتبت بريرة أسيادها على 9 أواقي من الفضة، يعني اشترطت عليهم أعطيكم 9 أواقي من الفضة على أن تعتقوني، فذهبت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها تأخذ شيئا من المال، فقالت عائشة رضي الله عنها لبريرة إن شئت أعدهم لك عدا على أن يكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أسيادها وأخبرتهم، قالوا لا، إن أرادت أن تفعل تفعل، أما ولاؤك لنا. فعائشة رضي الله عنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فوعظ الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثم قال: إنما الولاء لمن أعتق. يبقى اللي بيعتق له الولاء. الولاء إيه؟ لحمة كلحمة النسب، يعني باللغة العامة كده نوع من أنواع القرابة، سببه أنه إيه؟ أعتق الإيه؟ هذا العبد أو تلك الإيه؟ أو تلك الأمة. واضح يا مشايخ؟ اتفهمت كده؟ طيب اكتب عندك. ايوه ملوش، ملوش، ايوه ملوش، احنا قلنا ملوش ورث. طب له ورث يرثه؟ طب واللي اعتق يحتسب عند الله؟ اكتب عندك عنوان جانبي: موانع الارث. يبقى احنا كده خدنا الشروط وخدنا الاسباب، ناخد الايه؟ الموانع، لان الارث يا مشايخ من الاحكام الوضعيه، والأحكام الوضعية لا تتحقق إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع وتحقق الإيه؟ الأسباب. لازم الثلاثة مجتمع. اكتب عندك موانع الإرث. تعريف المانع، تعريف المانع، هنعيده دي 3 مرة: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. وبالاستقراء وجد أن موانع الإرث المجمع عليها 3. وبالاستقراء وجد أن موانع الإرث المجمع عليها 3: ولا يلزم من عدمه، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. وبالاستقراء وجد أن موانع الإرث المجمع عليها 3: أولا الرق، الرق ضابطه وصف يكون، وصف يكون به الإنسان مملوكا، وصف يكون به الإنسان مملوكا، وصف يكون به الإنسان مملوكا، يباع ويوهب، يباع ويوهب ويورث ويتصرف فيه، ولا يجوز له أن يتصرف تصرفا مستقلا، ولا يجوز له أن يتصرف تصرفا مستقلا. ووجه كون الرق مانعا من الإرث أن الله أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك. اللام حرف اللام الدالة على التمليك، افتح قوس ولأبويه، أدي اللام هي. والرقيق لا يملك، وروى الشيخان من حديث ابن عمر من ابتاع عبدا عن ابن عمر نعم لا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع وعليه انتبهوا اللي جاي بقى وعليه لو ورث العبد من مورثه لانتقل المال إلى سيده وهو أجنبي عن الميت. وعليه لو ورث العبد من مورثه لانتقل المال إلى سيده وهو أجنبي عن الميت. زي ايه يا اخوانا؟ خدوا بالكم معايا عشان نفهم صورة المسألة. هنقول مثلا توفي رجل، الرجل ده مخلف أولاد، ولد من أولاده عبد، وقع في العبودية، يعني مثلا في حرب بين المسلمين وبين غيرهم وقع مأسورا فأصبح عبد، ثم مات أبوه والولد ده مسلم، يبقى هنقول مات وترك 5 أولاد منهم ولد عبد. طب العبد ده لو ورث من أبيه، المال الذي يجلبه العبد سيكون ملكا لمن؟ لسيده، والسيد ده أجنبي عن الذي مات، فيحصل المال بغير وجه إيه حق. واضح يا مشايخ؟ ده المنع الأول من موانع الإيه؟ من موانع الإرث. اكتب عندك. نعم حاضر. قلنا ليه العلماء قالوا إن الرق مانع من الإرث، لأن العبد إن ورث من مورثه المال اللي هياخده العبد لا يكون ملكا للعبد، لأن القاعدة عندنا إن العبد لا يملك، فينتقل المال الذي ورثه العبد من أبيه إلى سيده، وسيده أجنبي عن الميت، يبقى وصل إليه مال بدون وجه حق. صورة المسألة توفي رجل وترك 5 أولاد منهم ولد عبد، يعني قلت توفي محمد وترك سعيد، سعيد عبد، من سيد سعيد؟ زيد. ما العلاقة بين زيد ومحمد؟ ما فيش علاقة خاصة، ده من بلد وده من بلد، يبقى أصبح جزء من مال محمد سيأتي إلى زيد عن طريق سعيد العبد بدون وجه حق، فالعلماء حرموا ذلك ومنعوه من الإرث. واضح يا مشايخ؟ أدي معنى الإرق. فضل شيخ.
ولو كان لهذا العبد أولاد هل يرث؟
يرث من العبد نفسه، مش من أبو العبد، يرث من العبد، لو مات العبد يرث منه. معايا؟ فضل. يعني أنا جيت أشتري منك عبد، واخد بالك؟ العبد ده عنده أشياء، سواء بقى وهبها له سيده أو لا، فلو قلت لك بيع للعبد بتاعك قلت لك ماشي ببيعه لك بس عنده حمار، الحمارة ديت مش ده بتاعتنا الا ان يشترط الايه المبتاع. اكتب عندك المانع الثاني. اتفضل عبد الرحمن. نعم لا لم تعد موجوده ولكن تعود. لا احنا يا اخواننا يا مشايخ الله يبارك فيكم خدوا بالكم، ما هي اسباب الرق؟ الحرب، وقع اسيرا فاصبح عبد، فكان في الصدر الاول في قبل الاسلام وفي الصدر الاول من الاسلام كان ده شائع وموجود، واخد بالك؟ وهذا الحكم الى قيام الساعه. فلو قامت حرب بين المسلمين وغيرهم ووقع بعض غير المسلمين في الاسر لدى المسلمين اصبح عبد، ولولي الامر ان يجعله عبدا وله ان يمن عليه بالعتق، واخد بالك؟ اما ان احنا دلوقتي نذهب الى قريه مثلا او اسره فقيره نقول لهم بعنا بنتين ثلاثه ويبيعوهم، لا، هذا البيع باطل، وكون ليس انه اشترى اصبحت امه له، لا، واصل معنى كلمه امه خلاص بقى الاحكام معروف يطاؤها الى غير ذلك ويبيعها ويشتري، لا، هذا مخالف يا اخواننا. لابد ان ننظر الى سبب وقوع الادمي الذكر في الرق وسبب وقوع الانثى في الرق. اكتب عندك المانع الثاني من موانع الارث. فضل اخي قاعد عليا. مسلم اسيرا لغير مسلم بتتوقف على طبيعة الحرب اللي بينهم. اكتب عندك المانع الثاني القتل، من المانع الثاني من موانع الارث القتل. القتل والمراد به أن يقتل الوارث المورث مباشرة أو تسبب في قتله. أن يقتل المسلم، أن يقتل الوارث المورث مباشرة أو تسبب في قتله، أو تسبب في قتله مباشرة أو تسبب في قتله. دليل ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ما رواه أبو داود بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. وفي رواية صحيحة ليس للقاتل من الميراث شيء، وفي رواية بسند صحيح ليس للقاتل من الميراث شيء. حاضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، وفي رواية صحيحة ليس للقاتل من الميراث شيء. أول السطر. ولا فرق، ولا فرق على الراجح من أقوال العلماء، ولا فرق على الراجح من أقوال العلماء بين كون القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ. ولا فرق على الراجح من أقوال العلماء بين كون القتل عمد أو شبه عمد أو خطأ سدا للذريعة، سدا للذريعة. أكمل. حتى لا يقتله عمدا ويدعي أنه خطأ، حتى لا يقتله عمدا ويدعي أنه خطأ. لأن كثير من الفقهاء قالوا لا، قتل الخطأ ما ينفعش يمنع من الإرث. قال لك لا، طب ما هو ممكن كده يتعمد قتله أو يقتله شبه عمد، ف فإذا منعنا الإرث قال لك وخلنا ده مقصودش ده أنا بهزر معاها مات. يبقى هنا إيه سد للذريعة، وموضوع سد الذريعة كما تعلمون ده أصل عظيم من أصول الشريعة. يبقى العلماء قالوا ولا فرق بين قتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ سدا للذريعة، حتى لا يقتله أن يقتل الوارث المورث عمدا ويدعى أنه إيه أنه خطأ. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجالة؟ فضل شيخ سيأتي بعد قليل. واضح يا مشايخ الجزئية دي؟ يبقى المنع الثاني منع الإيه؟ منع القتل. هنا بقى فيه مبحث صغير كده يعني لو أغفلناه سيشكل عليك كما أخونا طرح السؤال ده. هو ركب السيارة هو وابوه وعملوا حادث، قدر ربنا عز وجل مات الأب، طيب والابن اللي كان سايق السيارة، طب هل الابن هو الذي قتل؟ ما حصلش. طب تسبب في القتل؟ علشان كده هناخد مبحث صغير اكتب عندك ملحوظة متعلقة بالقتل. القاتل إما أن يكون باشر القتل، القاتل أنت فاضل أنت عبد الرحمن ولا طيب ماشي، القاتل إما أن يباشر القتل أو يتسبب فيه أو يكون شرطا فيه. القاتل أن يباشر القتل أو يتسبب فيه أو يكون شرطا فيه، شرطا فيه نعم، وعليه فالأفعال المتعلقة بالقتل ثلاثة، وعليه فالأفعال المتعلقة بالقتل ثلاثة: مباشرة وسبب وشرط. مباشرة وسبب وشرط، وعليه فالأفعال المتعلقة بالقتل ثلاثة: مباشرة وسبب وشرط. أولا المباشرة، المباشرة ضابطها، ضابط المباشرة ما جلب الموت بذاته، ضابطها ما جلب الموت بذاته دون واسطة وكان علة له، ما جلب الموت بذاته دون واسطة وكان علة له كالذبح بسكين أو الخنق ونحوها. يبقى واحد ذبح واحد، يبقى هنا باشر القتل، طب خنقه باشر القتل، معايا اخوانا كده؟ ثانيا السبب، هو ما كان علة للموت، هو ما كان علة للموت ولكن لم يحصل بذاته إنما بواسطة، وما كان علة للموت ولكن لم يحصل بذاته إنما بواسطة. مثال ذلك شهادة الزور على بريء أنه قاتل، شهادة الزور على بريء أنه قاتل، فيحكم القاضي بناء على الشهادة بقتله. فيحكم القاضي بناء على الشهادة بقتله فيقتل، على الشهادة بقتله فيقتل. يبقى أصبح هنا اللي قتل اللي هو المختص اللي ولي الأمر عيونه يقتل المحكوم عليهم بالإعدام، يبقى هو ده اللي باشر القتل، واخد بالك؟ ولكن اللي تسبب إيه أمر آخر، يبقى علة الموت وسبب الموت شهادة الزور، أما المباشر ده ملوش علاقة خالص بالموضوع، يبقى هنا ده إيه؟ قتل بالإيه؟ بالسببية وليس بالإيه؟ بالمباشرة. تفضل شكرا. حاضر. قلنا رجل شهد على رجل أنه قتل، فبناء على ذلك القاضي نظر بناء على الشهادة دي حكم بإعدام فلان بناء على الشهادة. يبقى هنا اللي نفذ الحكم اللي هو اللي باشر، باشر يعني ايه؟ مسكوا خنقوا موتوا او ضربوا بالسيف، ده المباشرة. طب المباشرة دي سببها ايه؟ شهادة الزور، ولولا شهادة الزور ما قتل. يبقى اصبح علة القتل هنا وسبب القتل شهادة الايه؟ شهادة الزور. يبقى ده اسمه قتل بالسببية وليس قتل بالمباشرة. واضح يا اخي الفضل؟ قتل بالايه؟ بالسببية وليس قتل بالمباشرة. تفضل. نعم فين؟ ايوه نعم، احنا بنتكلم على ايه؟ نعم طبعا يقتص منه. نعم لنقل اكتب عندك. وصلنا لحد فين؟ احنا قلنا مثال ذلك وخرجناش مثال فيقتل. وايضا من حفر بئرا، من حفر بئرا في طريق المجني عليه وتغطيته، حفر بئرا في طريق المجني عليه وتغطيته فيقع فيه فيموت، يعني حفر بئر هو عاوز يموته، وهبلك حفر له بئر وغطى البئر، الراجل ماشي طب سكت في قلب البئر، واخد بالك؟ عارف انه هيجي يمسك البوابة دي كهرب البوابة مات. يبقى هنا ايه؟ ها تسبب. واخد بالكم يا مشايخ؟ ده اسمه ايه بقى؟ ايه القتل بالايه؟ بالسبب. الاولين كان القتل بالايه؟ بالمباشرة. اكتب عندك. ثالثا الشرط، لا يحصل به القتل، ولا يكون علة للموت. لا يحصل به القتل ولا يكون علة للموت، ولكن وجوده جعل فعل آخر ولكن وجوده جعل فعل آخر متلفا أو علة في التلف، متلفا أو علة في التلف. مثال ذلك أن يلقي إنسان آخر في بئر، اللي هو مثال الشرط بقى. قلنا الشرط لا يحصل به القتل ولا يكون علة للموت، ولكن وجوده جعل فعل آخر متلفا أو علة في التلف. مثال إيه؟ أن يلقي إنسان آخر في بئر حفره ثالث ليستقي منه الناس، فيموت الثاني، ففي هذه الحالة يعني واحد حفر بئر، حفره ليه؟ عشان يستشرب منه، فقام واحد مسك واحد رماه في قلب البئر ده. يبقى لما يجي نشوف بقى ان البئر هذا شرط لايه؟ لا تحقق الوفاة، ولكن البئر ده جعل فعل اخر يؤدي الى الايه؟ الى الهلكة. مثال ان يلقي انسان اخر في بئر حفره ثالث ليستقي منه الناس فيموت الثاني، ففي هذه الحالة صاحب البئر ليس عليه شيء. صاحب البئر ليس عليه شيء. واضح يا مشايخ؟ يبقى القتل يكون بايه؟ بالمباشره، بالسبب، بالشرطيه. اكتب عندك. ويجتمع السبب والمباشره، ويجتمع، ودي مهمه جدا، السبب والمباشره في جنايه القتل بثلاثة أحوال، ويجتمع السبب والمباشرة في جناية القتل بثلاثة أحوال. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وطبعا احنا كده عدينا على درس التوحيد، ولكن لعله يكون خير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ونشرع في هذا اللقاء إن شاء الله في الحديث 43، وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الحديث في الصحيحين. قال ابن رجب: هذا الحديث الذي زعم بعض شراح هذه الأربعين أن الشيخ أي الإمام النووي رحمه الله أغفله، فإنه مشتمل على أحكام المواريث وجامع له. وهذا الحديث خرجاه من رواية وهيب وروح بن القاسم عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وخرجه مسلم من رواية معمر ويحيى بن أيوب عن ابن طاووس أيضا، وقد رواه الثوري وابن عيينة وابن جريج وغيرهم عن ابن طاووس عن أبيه مرسلا من غير ذكر ابن عباس، وردح النسائي إرساله. وقد اختلف العلماء في معنى قوله ألحق الفرائض بأهلها. أقف عند هذا الحد قبل الاستمرار في القراءة، ونملي عليكم هذه المقدمة في علم الفرائض لعل الله عز وجل ينفعني وإياكم بها. اكتب ما يملى عليك، مبحث طويل، ولما وانا براجع على المادة العلمية وجدت من الصعوبة بمكان أن نستمر في قراءة الحديث دون إملاء هذا الذي سيملى عليك. عنوان في وسط السطر: مقدمة في علم الفرائض. مقدمة في علم الفرائض، يعني أأمل أن لا يتخلف أحد عن الكتابة. أولا، حد علم الفرائض، حد علم الفرائض أو ضابط علم الفرائض، حد علم الفرائض أو ضابط علم الفرائض، هو العلم بقسمة التركة فقها وحسابا. هو العلم بقسمة التركة فقها وحسابا. والمراد بقولنا فقها، والمراد بقولنا فقها أي من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث. والمراد بقولنا فقها أي من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث. والمراد بقولنا حسابا، والمراد بقولنا حسابا أي تحديد نصيب كل وارث بالضبط، أي تحديد نصيب كل وارث بالضبط. أول نعم، تحديد نصيب كل وارث بالضبط. يبقى فقها من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث. طيب حسابا نحدده، ومعنى كلمة نحدده أي نحدده بعملة العصر، لأن عندنا التحديد نوعين. نقول مثلا الزوج له الربع مثلا، طب الربع ده يعادل قد ايه؟ نص فدان، جاموستين، 40,000 جنيه. ادي معنى كلمة ايه؟ حسابا. واضح يا مشايخ؟ يبقى فقها تحديد النصيب بما ورد في الكتاب حسابا أنه ترجمة هذا النصيب للواقع الذي نعيش فيه. واضحة؟ أول السطر موضوع أي موضوع علم الفرائض، موضوع أي موضوع علم الفرائض، ما يخلفه الميت من مال، ما يخلفه الميت من مال، والمراد بالمال كل ما ينتفع به، والمراد بالمال كل ما ينتفع به، ويدخل في ذلك أيضا، ويدخل في ذلك أيضا ما تسبب فيه الميت، ما تسبب فيه الميت ولو لم يحصل إلا بعد وفاته، ما تسبب فيه الميت ولو لم يحصل إلا بعد وفاته. مثال ذلك إلا بعد وفاته، يعني خذوا بالكم، يعني هذا المال الميت تسبب فيه، ولما تسبب فيه ما حصلنا هذا المال إلا بعد أن مات، زي بالضبط اللي هو في الواقع عندنا مكافئة نهاية الخدمة، حينما يموت إنسان في عمل معين تقوم الدولة أو المصلحة الذي يعمل فيها تصرف له إيه مكافئة، وكذلك ديتهم إن مات، ديته يعني مات مقتولا وهذا القتل استوجب الدية، يبقى هو تسبب فيه ولكن لم يحصل لنا هذا المال إلا بعد إيه؟ إلا بعد وفاته. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجالة؟ طيب أول السطر، ها؟ مثال ذلك ما تعطيه الدولة، ما تعطيه الدولة للرجل بعد موته، زي بالضبط ايه وسال ده ممكن يعتريك يقول لك والله ده الحكومة صرفت لنا خرجة، والخرجة ديت مثلا جاية باسم امنا اي الزوجة، هل تركة ام لا تركة؟ تركة. واضح يا مشايخ؟ تعتبر ايه؟ تعتبر تركة. وده بعكس المعاش، المعاش اللي هو ايه؟ المرتب الذي يستمر بعد موت الرجل. المعاش يا اخوانا بتخضع احكامه لما سنته الدولة من قوانين، يبقى فرق بين التركة وبين الايه وبين المعاش، اكتب عندك. ويدخل في ذلك ايضا دية الرجل، ويدخل في ذلك ايضا دية الرجل ان مات مقتولا، ان مات مقتولا. اول السطر ثمرة علم الفرائض، ثمرة علم الفرائض، يعني ما هي الثمرة المرجوة من دراسة علم الفرائض؟ إيصال كل وارث ما يستحقه من التركة، إيصال كل وارث ما يستحقه من التركة. حكمه فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، حكمه طبعا احنا بنتكلم عن تعلمه، حكمه فرض على الكفاية، اذا قام به البعض سقط عن الاخرين، وان اهمل يأثم كل من يتمكن من تعلمه ولا يفعل، وان اهمل يأثم كل من تمكن من تعلمه ولم يفعل. والجهل به، الجهل بايه يا مشايخ؟ بعلم الفرق. والجهل به يؤدي الى، يؤدي الى اعطاء ما لا يستحق وحرمان ما يستحق، والجهل به يؤدي إلى إعطاء ما لا يستحق وحرمان ما يستحق، وهو من أكل الحرام، وهو من أكل الحرام. نعم. اي نعم. لا ما هيفترض مثلا يعني احنا هنفترض احنا مجموعة معينة واخد بالك ومات بيننا رجل فاردنا ان نتصرف في تركته عجزنا يأثم الجميع. طب من جملة الجميع رجل عاجز لا يستطيع ان يطلب علم هذا ليس عليه شيء بل الاثم يتحقق في من يتمكن من تعلمه ولا ايه ولا يفعل هذا لا يجوز. وايضا رجائي قبل ان اكمل رجائي في مسألة المواريث ارجو ان تكون دقيقا ان عرفت الجواب بيقين بلغه اشكل عليك اياك لان فتواك اما ان تعطيه ما يستحق واما ان تمنعه ومعنى كلمة منعته اي حرمته من ماله او اعطيت ما لا يستحق يعني اعطيته الحرام. والقاعدة الشرعية في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره سنده صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من افتي بغير علم فاثمه على من افتاه يعني انت افتيت وقلت له مثلا ايه لك النصف وهو ليس له شيء في التركة فانت اطعمته الحرام اثمه عليك انت. اكتب عندك اركانه له ثلاثة اركان. الركن الاول له ثلاثة اركان. الركن الاول المورث مشكل المورث ضع على الواو شد وكسر المورث وهو المسلم الذي انتقلت تركته وهو المسلم الذي انتقلت تركته بعد موته سواء مات حقيقا أو حكما. هو المسلم الذي انتقلت تركته بعد موته سواء كان موتا حقيقيا أو موتا حكميا سواء كان موتا حقيقيا أو موتا حكميا. انتبهوا يا مشايخ هيقابلنا مصطلحين في علم الفرائض موت حقيقي وموت حكمي وحياة حقيقية وحياة حكمية زي بالضبط لو انت تفتكر في النكاح عندنا الدخول الحكمي والدخول الحقيقي فعندنا الموت الحقيقي معروف أن تخرج الروح من الجسد وله علامات معروفة. طب الموت الحكمي معناه إيه؟ أن يحكم القاضي بأن فلانا مفقود وده هيجينا إن شاء الله في دراسة الفقه لما نصل لموضوع المورث في تيسير العلام هنتكلم عن ميراث المفقود. إيه معنى ما كلمة مفقود؟ يعني حكم القاضي بكونه مفقود. طيب هو متغيب مضى على تغيبه مثلا 10 سنين والقاضي لم يحكم بتغيبه ولا بفقدانه ما زال حي يعني لا ترتب عليه اثار لا يحل لزوجه ان تتزوج ولا يحل لاقربائه ان يتقاسموا في تركته. ليه؟ الرجل ما زال حي. طب ما احناش لاقيينه ولم نعرف عنه اخبار منذ 10 سنين ولا شيء. يبقى مسألة المفقود منوطة بإيه يا مشايخ؟ بأن يحكم القاضي بأن فلانا إيه مفقود. فإذا حكم بأن فلانا مفقود من تاريخ الحكم نبدأ بقى نتعامل ما الواجب على زوجه أن تفعلهم وما الواجب على قرابته أن يفعلوا في تركته. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك والمراد بقولنا موتا حكميا أن يحكم القاضي بفقده أن يحكم القاضي بفقده فبعد الحكم تقسم تركته كما قرره الفقهاء يبقى الركن الأولاني يا مشايخ من أركان المواريث من أركان العلم الفرائضي المورث. من هو المورث؟ الشخص الذي انتقلت تركته منه إلى غيره بعد موته حكما أو إيه أو حقيقة. الركن الثاني، الركن الثاني كما قرر الفقهاء هيجينا إن شاء الله. الركن الثاني الوارث، الوارث وهو من انتقلت التركة إليه، من انتقلت التركة إليه ملحوظة، وانتقال التركة من المورث إلى الوارث، انتبهوا الملحوظة يا مشايخ، وانتقال التركة من المورث إلى الوارث تتم بعد الموت مباشرة ولو لم تقسم التركة. وانتقال التركة من مين يا مشايخ؟ من المورث إلى الوارث تتم بعد موت المورث ولو لم تقسم التركة، يعني مجرد انه هو تخرج روحه خلاص اصبح بقى العمارات والاراضي والاوراق النقدية كل هذا انتقل الى مين؟ الى الورثة. يبقى لا يحل لاحد ان يتصرف فيها بناء على ان الميت ده لسه مثلا ايه ما مضى على موته الا دقائق، لا خلاص بتنتقل على طول، واخد بالك؟ ولعلكم تذكرون قصة المرأة، وهذا من أقوى الأمثلة في الورع. امرأة يعني كانت زوجة أخرى لزوج، وهي تعجن العجين أتاها نعي زوجها، فرفعت يديها من العجين وقالت أصبح لنا فيه شركاء. الرجل مات، يبقى أصبح هذا العجين ده فيه شركة كتير. شوف بقى الزوجة التانية والتالتة والأولاد، أما والرجل حي يتصرف في ماله. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. الركن الثالث الموروث، الموروث وهي التركة، الموروث وهي التركة. نعم. لا هذا مخالف إلا إذا اتفقوا جميعهم لعلة معينة. الأصل الموت وبعد ذلك التوزيع على طول. طيب أول السطر شروط الإرث، شروط الإرث. نعم. الموروث مش المورث، اللي هي التركة خلاص، يبقى أصبح له ثلاث أركان. إيه معنى كلمة ثلاث أركان؟ يعني لا تتم عملية الإرث إلا وجود ثلاث أركان، المورث والوارث والموروث التركة. من خلال هذه الأشياء نبدأ إيه؟ ننفذ عملية الإيه؟ عملية الإرث. شروط الإرث أولا تعريف الشرطي، تعريف الشرطي لغة هو العلامة، وعند الأصوليين، وعند الأصولي لغة هو العلامة، وعند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. عند الأصوليين، وخدوا بالكم منها دايما، أي تعريفات تبقى من ناحية اللغة وبعد ذلك من ناحية الاصطلاح. الاصطلاح ده ممكن نقول عليه إيه؟ عند الأصوليين لما ندرس أصول فقه، عند الفقهاء لما ندرس فقه، عند علماء العقائد وهكذا. معايا مشايخ؟ يبقى بيبقى له تعريفين اتنين، اللي يخصك أنت المبحث اللي أنت بتدرسه. يبقى أنا حاليا بدرس مثلا فقه أو أصول فقه، يبقى يهمني الاصطلاح ده، أما في اللغة وغير ذلك فهذا من نافلة القول. وعند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وباستقراء الأدلة، وباستقراء الأدلة معنى الاستقراء يا شيخ حصر الأدلة أو التتبع. وباستقراء الأدلة وجد أن للإرث ثلاثة شروط، مجتمعة، وجد أن للإرث ثلاثة شروط مجتمعة، إذا تخلف واحد لا ينعقد الإرث. إذا تخلف واحد لا ينعقد الإرث. الشرط الأول موت المورث حقيقة أو حكما. موت المورث حقيقة أو حكما. دليل قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد أو حكما. لسه قايلينها دلوقتي. دليل قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، الآية. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل علق نصيب الوارث على هلاك المورث. أن الله علق نصيب الوارث على هلاك المورث. نصيب الوارث على هلاك المورث. إن امرؤ هلك، إن هلك، طب ما هلكش خلاص. ومن أجل هنا بقى السؤال المشهور قوي، مثلا يسألك ينفع يا سيدنا الشيخ الرجل يوزع تركته على أولاده قبل موته طبقا للشرع خشية أن يتنازعوا؟ الجواب لا يجوز. هنوزع زيادة الرجل لسه عايش. يبقى لا، عشان كده لابد أن تعرف أو تقف على الفرق بين ما أخرجه من مالي حال حياتي وما أوصي أن يخرج من مالي بعد موتي، وما يقع على مالي من توزيع رغم أنفي. لازم نفهم بنتي حتى لا يختلط عليك. يبقى أنا في حياتي أخرجت مال، خروج المال مني في حال حياتي له مسمى في الفقه. المال ده أعطته لمين؟ أعطته لسالم ولدي. طب تحت أي مسمى؟ هدية، عطية. طب سلم ده من الورثة؟ نعم. طب وبقية الورثة؟ لم أعطيهم، لا يحل لك. كويس؟ طيب أوصيت بجزء من مالي بعد موتي، ده بنسميه وصية. طيب أوصيت لمن؟ لزيد بن عمرو. من زيد هذا؟ لا أعرفه. خلاص يبقى تجوز الوصية. طب كم قدر المال الذي وصيت به لزيد بن عمرو؟ أقل من ربع التركة، جائزة وتنفذ. يبقى أصبح كل تصرف منا له مسمى معين. واخدين بالكم يا مشايخ؟ له مسمى. عشان كده لو أنتوا تفتكروا في رسالة تحذير الأنام من أكل الحرام، قلنا إن المال الذي يأتيك إما مال بمقابل ومال بغير مقابل. مقابل يعني إيه؟ أعطيت شيئا فأتاني مال، اللي هو البيع والشراء أو العمل. وممكن يأتيك مال بدون مقابل، زي إيه؟ الإرث. الإرث مال أتاني، صنعت شيء؟ لا، ما صنعت شيء. كل ما في الأمر أنني ابن هذا الرجل فمات فورثت منه شيئا من المال. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. الشرط الثاني حياة الوارث بعد موت المورث. حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة واحدة حقيقة أو حكما. حياة الوارث، طبعا انت عرفت ايه معنى كلمة المورث وايه الموروث وايه الوارث. يبقى حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة واحدة حقيقة او حكما. حقيقة او حكما. والمراد بالحقيقة معلوم. واحد عايش بيروح ويجي ويكتب. والمراد بالحياة الحقيقية، ايوه اشرحها. ولو لحظة واحدة. واحدة، نعم. يعني الرجل مات وخلف ابن وبنت وزوج مثلا، يعني بعد ما الرجل مات بعشر دقائق ابنه مات. يبقى في هذه الحالة لما نيجي نوزع التركة نقول مثلا توفي رجل وترك بنت وزوج وأولاد ابن مات في حياة أبي، خطأ، لأن لما مات المورث الأصلي كان الورث ماله على قيد الحياة. كون احنا بقى تأخرنا في تقسيم التركة ملوش اعتبار، ولكن الضابط عندنا ايه؟ هذا الرجل الذي مات ورثته من كان منهم حيا بعد موته مباشرة. ومن أجل هذا سيأتينا بإذن الله في توريث الحمل، واخد بالك، الولد نزل من بطن أمه واستهل صارخ، يعني نزل من بطن أمه لتمام 9 أشهر ثم استهل صارخ، وبعد أن استهل صارخا بدقائق مات. بنعمله كوريث، بنعمله كوريث، اللي بنسميها مسألة التناسخ. يبقى المسألة في هذه تتحل مرتين، نقول توفي رجل وترك فلان وفلان وفلان وسعيد، سعيد ده مين ده؟ ده اتولد وبعد ما اتولد بخمس دقائق مات، يبقى نحط ورثه. وبعد كده نقول ايه؟ توفي سعيد وترك مين؟ ترك كت وكت وكت وكت، مفهوم يا مشايخ؟ يبقى حياة الوارث ايه؟ بعد موت المورث ولو لحظة واحدة حقيقة او ايه حكما، اكتب عندك. والمراد بالحياة الحكمية، والمراد بالحياة الحكمية الحمل في بطن أمه، المراد بالحياة الحكمية الحمل في بطن أمه، واضح يا شيخ؟ وعليه أجمع العلماء على أن الغارقان لا يورثان، أجمع العلماء على أن الغارقان لا يورثان. ايه معنى الغريقان؟ يعني اثنين بينهم سبب ارث، ماتوا في وقت واحد، نزلوا الترعة طلعوا الاثنين ميتين، مين ده؟ ده محمد وسعيد. ما العلاقة بينهما؟ محمد ابو سعيد وسعيد ابن محمد. طب عاوزين نورث، لا ده يورث من ده ولا ده يورث من ده، مفهومة؟ ليه؟ لا ندري من الذي مات اولا، واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك أجمع العلماء على أن الغارقان لا يورثان. ووجه ذلك، ووجه أننا لا ندري من الذي مات أولا، أننا لا ندري من الذي مات أولا، واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجال؟ وعلى هذا فقس بقى، غارقان تحت هدم، المهم إيه؟ تحققت وفاة كل واحد منهما ولم ندري من الذي مات قبل الأول، يبقى في هذه الحالة نلغي إرث هذا من هذا وإرث ذاك من هذا، واضح يا مشايخ؟ طب لا، قلنا يسأل لو عرفنا من الذي مات أولا خلاص، ولكن هنا السؤال بقى كيف نعرف؟ لا، ما أنا بقول لك كيف نعرف الكيفية. الحديث الغارقان لا يورثان والإجماع منعقد على ذلك. طب هل يا ترى إن تمكننا بوسائل الطب الحديثة معرفة من الذي مات أولا والذي مات مؤخرا؟ هذا في هذه الحالة تطبق القاعدة، الذي مات أولا موروث والذي مات أخيرا هو الإيه؟ هو الوالد. اكتب عندك. الشرط الثالث، لا بيعتبر يا شيخ علاء مسألتين، زي مثلا السؤال المثال اللي شبهته محمد وسعيد، بنقول محمد مات ونكتب ورثته، طب سعيد ابنه ما بنكتبوش، خلاص؟ طب نقول له ايه؟ مات سعيد ونكتب ورثته، طب محمد ابوه لا يكتب، بتنحل مرتين، لازم تنحل مرتين. الشرط الثالث يا مشايخ، تحقق سبب الإرث وانتفاء موانعه، تحقق سبب الإرث وانتفاء موانعه. نبحث ده لو ربنا أعانك وفهمت كويس لن تجد في الفقه الإسلامي أيسر من المواريث، بس يحتاج إيه؟ إلى مذاكرة باستمرار، هتجد مسألة وتلاقي يعني إيه مسائل الموارد ديت، يعني دايما اللي فهمها بيشعر بأريحية عجيبة عندما يحل المسألة أو يفتي في المسألة. يبقى الشرط الثالث يا مشايخ تحقق سبب الإرث وانتفاء إيه؟ موانعه. طيب اكتب عندك ملحوظة عند ذكر الوارث في مسألة ما. عند ذكر الوارث في مسألة ما يذكر بوصف. عند ذكر الوارث في مسألة ما يذكر بوصف كأب أو أم أو أخ أو ابن ونحوه. هذا باعتبار صلاته بمن مات. هذا باعتبار صلاته بمن مات. صلاته بمن مات. وبناء على ذلك ممكن ايه واحد يسألك يقول لك والله ابويا مات كويس ساب مين يا ابني؟ يقول لك ترك ام. انت خلاص الام معروفة تاخد السدس مثلا او التلت واخد بالك او ثلث الباقي او ثلث الجميع وترك كذا وكذا. هو الام ام هو وده خطأ لان احنا بنقول ترك ام يعني معناها ام اللي مات. ترك زوجة زوجة اللي مات. ترك أخ أخو اللي مات. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى الوارث يذكر بإبو وصف. وصف إيه؟ أب أم أخ زوجة ابن 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 بنت باعتبار صلاته بمن ها بمن مات. يبقى إحنا ما تذكر مسألة تقول توفي رجل وترك من زوجة اللي هي أمك هي في, 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 في الحياة أمك ولكن لما نيجي نحسب المواريث تعتبر اللي مات إيه زوجة. واضح يا مشايخ؟ مفهوم الملحوظة دي؟ طيب عنوان في وسط السطر أو جانبي كما يترأى لك. أسباب الإرث. أسباب الإرث أولا تعريف السبب عند الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. تعرف السبب عند الأصوليين؟ لا. عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ قد فضل سرد عليه بعد الدرس. طيب عاوزك كده في جنب في الورقة بتاعتك وتكتب الثلاث تعريف دولت. وإن استطعت أن تميز بينهم الأسبوع الجاي بقى أنت نعم الرجل أبشر بكل خير. اللي هو إيه؟ الشرط والسبب والمانع. معايا مشايخ؟ الشرط والسبب والمانع اكتبهم الثلاثة تحت بعضهم معايا يا أحمد ونحفظه كما تحفظ اسمك. اكتب عندك أولا السبب. دي ملحوظة بقى بعيد عن الدرس بتاعنا خالص. ها؟ السبب والشرط والمانع. السبب والشرط والمانع. السبب هنكتب يا سالم ولا هنوزع ورق؟ اكتب عندك اولا السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. المانع ما يلزم من وجوده العدم. ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. ما تسألش زميلك اسألني انا. حاضر. تاني السبب. تاني كتبت السبب يا شيخ محمد؟ سمعوا لي كده. قاعد عليا ثاني. ركزوا يا مشايخ في الإملاء يا مشايخ. أفضل طريقة للتعليم كما تعلمت اللي أنا بعمله معاكم. ما كان ممكن البحث أصوره ووزعه عليكم ومش هيكلفنا حاجة، بس مش طريقة تربوية صحيحة. صحيح بفضل اللي احنا فيه. فرجاء ما فيش كلمة تفوتك. السبب تاني، ما يلزم من وجوده الوجود ها، ويلزم من عدمه العدم. قبوا يا شيخ محمد كلامك، ويلزم من عدمه العدم. طب المنع بقى عكس السبب، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. كويس حاضر ها، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. تاني يا مشايخ، تاني ما يعني مش عاوزك تنزعج ولا تقلق ان تجد بعض المسائل مستعصية عليك. لا، ده احنا كان من كثرة غبائنا كان ساعات الشيخ العثمين بيضيق صدره بينا، نقعد نقول له عيد 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 عشان نفهم. وده اللي احنا عاوزين نوصل له يا مشايخ. يبقى وده رجائي انشدك بالله، مهما استعظمت عليك مسألة او استقلت عليك ما تستحيش. اصل لو استحيت مش هتعلم. والقاعدة العامة كلام انه يضيع العلم بين ايه يا سالم؟ بين ثلاثة، مستكبر ومستحي وهو بقى متجوز جديد يعني. متجوز جديد يا شيخ سالم. ماشي يا مشايخ. يبقى تاني السبب تاني هو ما يلزم من وجوده الوجود ها، ويلزم من عدمه العدم. المانع، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. الشرط، الشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. شرط تاني، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. خلاص يا مشايخ كده؟ يبقى عند السبب وعندنا الايه الشرط وعندنا الايه المان. تفضل يا شيخ. احسنت احسنت اخونا بيسال، وعندنا الحياء كله خير. نعم، ودي قاعده عامه لا تنخرم، ولكن مقصد علمائنا ان الانسان يريد ان يتعلم ويستحي ان يسال. ولعلك تذكر حديث عائشه رضي الله عنها قالت رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن حياءهن من التفقه في دين الله. والقصه مشهوره لما قالت المرأة كيف أتطهر بالحديث. فممكن لحظة ممكن الإنسان يعني درجة كبارة مثلا زي أحمد هارون كده ولا كبارة ولا حاجة، وتشكل عليه مسألة يقول لك أسأل، واخد بالك؟ هو ده بقى هنا منعه الحياء أن يسأل. هنا يأتي الجهل أو يستنكف اللي هو مستكبر. الأمر الثاني بقى مش فاضي، اتجوز جديد مش فاضي، واخد بالك؟ انت ما عادش فاضلنا بقى خلاص يتعلم. واضح يا شيخ؟ فاضل يا شيخ. نعم، منين يعني؟ اي كتاب اصول فقه، اي كتاب يعجبك، حتى لو المنخول للرازي، اي كتاب يعجبك. ها؟ لا لا لا، كان غير صحيح. لا لا غير صحيح. ما انت عندك انا كتاب الاصول من علم الاصول اكاد اكون احفظه بتاع الشيخ العثيمين، لان سمعناه على الشيخ اكتر من مرة، كله من كلام الشيخ العثيمين. معايا يا اخوانا كده؟ ها اكمل يا اخوانا، وصلنا لحد فين؟ خلاص كده اكتب عندك. لا ما احنا خلاص احنا قلنا الثلاثه دول لوحدهم بقى خلاص. نرجع بقى لايه؟ لاسباب الارث. لما عرفنا السبب اكتب عندك، وتعريف السبب عند الاصوليين، وتعريف السبب عند الاصوليين ها؟ نعم؟ تقول يا شيخ؟ وتعريف السبب عند الأصولين هو أمر ظاهر منضبط. أمر ده التعريف ده يتناسب معايا ومعاك. لا زي ما هو تشربه ازاي بقى وانا مليك حاجة غلط؟ فهمني بس، يتناسب. انا لسه انا وانت بنحبي. التعريف الجاي ده بقى لرجالة كبار، فلو كنت كبير اكتبه، واخد بالك انت ازاي؟ صغير ما تكتبوش ها؟ في السبب بس. عاوز ايه يا موسى؟ مظبوط، ويلزم من عدمه العدم. مظبوط، تعريف السبع عند الاصول له اربع تعريفات عند الاصول، كلهم عند الاصوليين. ايوه، اصل شوف دايما، ودي تعرفها ميزه عامه لعلماء الاصول، علماء الاصول دولت كانوا متأتقن الناس لعلوم اللغه، وكان كل واحد يتبدح بعلمه، يعني نقي الفاظ كده تتناسب معه، واخد بالك؟ تلاقي التعريف له تعريف كده سجع ينحفظ وفي نفس الوقت جديد. ليه؟ يريد ان يظهر علمه. معايا؟ اكتب عندك امر ظاهر منضبط، تعريف السبع عند الاصوليين ده بتاع الرجاله بقى. امر، نعم، مش عارف. ايوه، تعريف اخر، امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامه على حكم شرعي هو مسببه. امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامه على حكم شرعي هو مسببه، هو مسببه. تاني عشان هسمعه من بعضكم. امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. كتبت يا شيخ؟ كتبت يا عمرو؟ سمعني. هو مسببه، واضح يا شيخ؟ اكتب عندك مثال ذلك، مثال ذلك غروب الشمس، غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب. سبب لوجوب صلاة المغرب. طلوع الفجر الصادق سبب لصلاة المغرب، صلاة الفجر. طلوع الفجر الصادق سبب لصلاة الفجر، مظبوط ولا لا؟ دخول شهر رمضان، دخول شهر رمضان سبب لوجوب الصيام على المسلمين، سبب لوجوب الصيام على المسلمين. السفر، السفر سبب لإباحة قصر الصلاة وفطر الصائم في نهار رمضان. أول السطر. نعم، سبب لإباحة قصر الصلاة وفطر الصائم في نهار رمضان. عنوان كده في أول السطر، بين السبب والعلة، بين السبب والعلة. أول السطر تعريف العلة عند الأصوليين. اكتب كده، هو نفس تعريف السبب. لما واكتبه بقى اللي هو ايه؟ اكتبه لي. اكتب هو نفس تعريف السبب وافتح قوس واكتبه. معايا يا شيخ خليل؟ معايا اهب؟ ماشي. يبقى اصبح يا مشايخ تعريف السبب هو تعريف العلة. طب الفرق بينهم ازاي؟ يعني كيف اقول ان السفر علة القصر؟ معايا؟ وغروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب. طب لما لم نقل ان غروب الشمس علة لوجوب صلاة المغرب؟ قال لك لا، ما ينفعش. يبقى اصبح في فرق بين العلة وبين السبب. اكتب عندك، والفرق بين العلة والسبب هو، والفرق بين العلة والسبب هو، إذا أدرك العقل العلاقة، إذا أدرك العقل العلاقة بين السبب ومسببه فهو علة. إذا أدرك العقل العلاقة بين السبب ومسببه فهو علة، وإن لم يدرك فهو سبب. وضحت؟ إذا أدرك العقل العلاقة بين السبب ومسببه يبقى هنسميها علة. طب لم يدرك هنسميها سبب. طيب تعالى بقى نشوف غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغربي. طب العقل أدرك إيه العلاقة بينه؟ مش عارف. وش معنى يعني غروب الشمس قال لك صلي المغرب واخد بالك؟ طب ليه؟ ما نعرفش. يبقى هنا العقل عجز عن إدراك الإيه؟ العلاقة. فلما عجز بنسميها إيه؟ سبب. تعالى مثلا في إيه؟ في السفر. السفر سبب لإباحة قصر الصلاة وفطر الصائم. العقل يدرك قال لك رجل تعبان ركب العربية مش فاضي ذهنه مشغول. يبقى هنا العقل أدرك الإيه؟ العلاقة. فإذا أدرك العقل العلاقة هنسميها إيه؟ عل. طب لم يدرك العلاقة أحسنت. واضح يا شيخ؟ مفهوم الفرق بين الاثنين واضح؟ طيب يبقى السبب الأولاني ده تعريف السبب عند الأصولين اللي هو التعريف بتاع الرجال. أما تعريف الصبي اللي زينا كده عدى وخلاص. اكتب عندك. نعم من أنا قلت سبب، ما هو سبب وفي نفس الوقت علة واخد بالك. بس امتى اقول عليه علة واقول عليه سبب؟ الانسان ادرك العلاقة بنسميه علة وفي نفس الوقت هو سبب واخد بالك انت ازاي. وعشان كده قالوا ايه كل سبب علة وليس كل علة ايه سبب. اكتب عندك ملحوظة ودي مهمة جدا. ملحوظة وكون الشيء سببا لشيء خاص بالمشرع. وكون الشيء سبب لشيء خاص بالمشرع يعني ما لناش علاقة فيه اللي هي بنسميها علاقة السببية. طب لماذا جعل ربنا عز وجل دخول رمضان سبب لوجوب الصيام؟ ما نعرفش. حاضر. وكون الشيء سبب لشيء حق خالص للمشرع. طب أزودك شوية كمان عشان تستوعب السبب أوي. اكتب كده عنوان جانبي. وتنقسم الأسباب باعتبار حكمها الشرعي وباعتبار قدرة العبد عليها إلى الأقسام الآتية. وتنقسم الأسباب باعتبار حكمها الشرعي وباعتبار قدرة العبد عليها إلى الأقسام الآتية. قدرة العبد عليها إلى الأقسام الآتية. أولا سبب ليس في مقدور العبد. سبب ليس في مقدور العبد يبقى مالكش دخل به، مش في مقدورك. مثال ذلك غروب الشمس، أحد له دخل فيها؟ غربت ما أستطيع أن نتكلم. غروب الشمس وكذلك بلوغ الرجل أو بلوغ الذكر، وكذلك بلوغ الذكر وحيض الأنثى. هل واحد ممكن يتحكم في بلوغه؟ يقدر؟ أبدا. يبقى بلوغ الذكر وحيض الأنثى يبقى ده اسمه سبب إيه؟ ليس في مقدور العبد، ماليش علاقة بيه خالص. وخد بالك كون ان هو في مقدورك او ليس في مقدورك المسبب ماليش علاقة بيه ايضا. يعني مثلا انسان ايه ليس له قدرة في بلوغه ولكن بلغ، خلاص تجرى عليه الاحكام. امرأة ليس لها دخل في حيضها ولكن حاضت تجرى عليها الاحكام. يبقى النوع الاولاني سبب ليس ايه ليس في مقدور العبد. اكتب عندك. القسم الثاني سبب في مقدور العبد ويؤمر بفعله. سبب في مقدور العبد ويؤمر بفعله. الأعمال الصالحة سبب لرضا الرب وهي في مقدور العبد ويؤمر بها. سبب في مقدور العبد ويؤمر به. قل بالك من كلمة يؤمر به دي، يؤمر به في مقدور العبد ويؤمر به. اللي هي ايه الاعمال الصالحه سبب لرضا رب، سبب لدخول الجنه كقوله تعالى ادخلوا الجنه بما كنتم. الباء هنا باء الايه السببيه، اوعى تقول باء المقابله، لا باء ايه باء السببيه مقابله. احنا عملنا حاجه سبحانه وتعالى رحمته واسع، واضح يا مشايخ؟ يبقى سبب في مقدور العبد ويؤمر بايه بفعله. خلاص خد المثال اتبعنا. وكذلك صله الرحم، صله الرحم سبب لطول العمر، سبب لطول العمر ويؤمر بها العبد. القسم الثالث سبب في مقدور العبد ولا يؤمر به ولا ينهى عنه. بحث عاوز مذاكرة يا رجالة، عاوز مذاكرة. سبب في مقدور العبد ها ولا ايه ولا يؤمر به ولا ايه ولا ينهى عنه. مثال ذلك السعي، السعي ليبلغ ماله النصاب فيؤدي الزكاة. السعي ليبلغ ماله النصاب فيؤدي الزكاة. واحد مثلا عنده 15,000 جنيه وعنده استعداد في خلال شهرين ثلاثة يوصلهم 100,000، يبقى لو وصلوا 100,000 يجب فيهم الايه الزكاة. يبقى بلوغ المال النصاب سبب لوجوب الزكاة، واخد بالك؟ السبب ده في مقدوري انا، ولكن الشارع لم يأمرني به وفي نفس الوقت ما نهاني عنه. واضح يا مشايخ؟ يبقى سبب في مقدور العبد ولكن لا يؤمر به ولا ينهى عنه. اكتب عندك. نعم انت كتبت النوع الثالث، اسمعوا منك يا شيخ محمد. ولا يؤمر به ولا ينهى عبد زي ايه بقى؟ انت عندك، خليك معايا يا شيخ محمد، معاك 15,000 جنيه واحنا هنقول مثلا تجاوز نصاب الزكاه 20,000. احنا قلنا بلوغ المال النصاب سبب لوجوب الزكاه، حوالان الحول شرط لاخراج الزكاه، فرق بين الاثنين. فانت عندك 15,000 وعندك مقدره توصلهم ال 20، يبقى هذا سعيك لتوصيله الى 20,000 سبب في مقدورك، ومع ذلك الشارع لم يأمرك ان لك يسعى عشان ملك يصل النصاب تزكي على الناس، الشارع لم يأمرك وفي نفس الوقت ما نهاك، يبقى على الاباحة. واضح يا مشايخ؟ ده بقى اللي الفقهاء بيصوغوا بيقولوا ايه، ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجال؟ تاني اكتب. وهذا الذي صاغه الأصوليون بقولهم، وهذا الذي صاغه الأصوليون بقولهم، صاغه الأصوليون بقولهم ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وهذا الذي صاغه الأصوليون بقولهم ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك القسم الثالث من الأسباب سبب في مقدور العبد وينهى عنه. أنا بملي من ذهني، فاكتب الأرقام أنت بقى براحتك. سبب في مقدور العبد وينهى عنه، وينهى عنه يعني حاجة في مقدورك ولكن الشرع نهى. مثال ذلك السرقة سبب لقطع اليد، في مقدورك ولا مش مقدورك؟ مقدور ولكن الشرع ايه نهى عنها. يبقى سبب في مقدور العبد ولكن نهى عنه الشارع. سبب السرقة سبب في مقدور العبد ولكن نهى الشارع عنه. واضحة يا شيخ؟ فهمت مسألة السببية والأشياء دي. أهم شيء في السببية العلاقة بين السبب والمسبب حق خالص لمن؟ لله عز وجل. ومن أجل هذا لكي تكون عندك دقة في الحكم على الشيء بأنه بدعة أو لا، انظر إلى سبب العبادة. أنت فعلت العبادة دي بسبب إيه؟ بسبب دخول المسجد صليت ركعتين، يبقى الشارع جعل دخول المسجد سبب لوجود ركعتين، خلاص. يبقى هنا إيه؟ أنت عملت عبادة على سبب، الشارع هو الذي جعل هذا الشيء سبب لشيء مش عندك أنت. وبناء على ذلك من صام 27 من رجب جبتها منين؟ من احتفى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جبتها منين؟ وهكذا في كل الأمور. يبقى العبادات المبنية على أسباب، البدعية فيها أن يأتي بالعبادة على سبب بدون إذن من الشارع. طب الشارع أذن خلاص، حق خالص لله سبحانه وتعالى. ليس واضح المشاكل كده؟ عشان كده هيجي لنا إن شاء الله بعد قليل إن الأحكام الوضعية اللي هي مبنية على أسباب، إذا تحقق السبب ووجد الشرط وانتفى الموانع تترتب عليه آثار الحكم وإن لم يقبل من فعل السبب. يعني مثلا عندنا الطلاق الرجعي سبب لأن يحق للرجل أن يراجع زوجه في العدة. طب واحد قال لك يا عم أنا طلقها طلاق رجعي بس حق في الرجعة متنزل عنه، لا يحل لك. ليه؟ لأن الأحكام الوضعية تبنى على أسبابها بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع وإن لم يرضى من فعل السبب. رضاك ما يخصناش في حاجة أبدا. زي بالضبط كده إيه؟ واحد يقول لك والله الشرع المطهر في الزواج قال لك إيه؟ الطلاق بيد الرجل، قال لك أنا متنازل، مش على كيفك، ليست لك. وبناء على ذلك من قال للمرأة يعني إيه الطلاق في العصمة في إيدك أنت وقت ما تطلقي يديني خبر بس، كان ده كان باطل. واضح يا مشايخ؟ ليه؟ لأن دي أحكام إيه؟ أحكام وضعية مبنية على إيه؟ على أسباب. ها واضح يا رجالة؟ واضح يا مشايخ؟ أكمل؟ اكتب عندك بقى. وبالاستقراء وجد أن أسباب الإرث ثلاثة. وبالاستقراء وجد أن أسباب الإرث ثلاثة. الأول النكاح. الأول النكاح ضابطه عقد الزواج الصحيح. خد بالك هسأل سؤال دلوقتي. النكاح وهو عقد الزواج الصحيح، فيرث كل من الزوجين صاحبه بمجرد العقد. فيرث كل من الزوجين صاحبه بمجرد العقد. يبقى هنا تحقق الإرث بين الزوجين منوط بالإيه؟ بالعقد ولا منوط بالدخول؟ بالعقد، بالعقد فقط. ومعنى عقد صحيح في 1439 رحنا عند المأذون والولي موجود والشهود موجود والصداق موجود والكلام ده كله اللي هو العقد الزواجي الإيه؟ الشرعي. بمجرد تم العقد، يعني بمجرد المأذون كتب الأسيمة ووكيل الزوجة وقع والعريس وقع والشهود وقعوا والصيغة قالت زوجتك قبلت منك وواحد منهم مات، خلاص يتحقق الإرث. يبقى عقد الزواج إنه عقد الزواج. فبمجرد العقد إيه؟ يرث كل أحد الزوجين إيه؟ صاحبه بمجرد الإيه؟ العقد. اكتب عندك. ولو لم يحدث دخول دليل ذلك الإجماع. دليل ذلك الإجماع. واستند الإجماع إلى قصة بروع بنت واشق، واستند الإجماع إلى قصة بروع بنت واشق. بروع شكلها، عشان ما جيش أقول لك قصة من تقول لي بروع، ما ينفعش. بروع بنت واشق، الباء ساكنة مقصورة والراء ساكنة والواو مفتوحة. بروع بنت واشق، ها؟ بروع، نعم، بنت واشق. وحاصل القصة، وحاصل القصة تزوجها رجل من بني أشجع، تزوجها رجل من بني أشجع ولم من بني أشجع ولم يفرض لها أشجع ولم يفرض له. عشان كده كان واحد بيسأل واحد من الأعراب مرة، قال له أسماء كفاها غلظة، أسد وفهد وجبل وصخر، وأسماء الغلمان اللي هم العبيد فيها رق. فقال له: نسمي غلماننا لنا ونسمي أولادنا لأعدائنا. ولادك فين؟ صخر وفهد وأسد وجبل ونمر، هيجري. لكن شوش ورشا مش هيجري، هيجري فين بقى؟ ده هيقعد. واضح يا مشايخ؟ نسمي غلماننا لنا ونسمي أولادنا لأعدائنا. ده كلام علماء النقص. ها، ما عادش ورق يا شيخ أمين؟ مفيش؟ أكمل يا مشايخ؟ قلنا بقى قصة إيه؟ بروع بنت واشق، كويس؟ تزوجها رجل ولم يفرض له، ثم مات قبل الدخول، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم، لها الصداق كاملا ولها الإرث، وتعتد 4 أشهر و10. أعيد تاني، قضى النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق كاملا ولها الإرث وتعتد 4 أشهر و10. هسأل سؤال كده، أيها يوسف، طب لو كانت حامل يا حبيبي؟ شكلتك أمك. ليه؟ مش تاخد بالك شيخ يوسف؟ خلاص، ما انت وقعت خلاص بعد كده. اتفضل يا شيخ أحمد. ولم يرفض لها، يعني لم يسمي صداقا، يعني ما قالهاش مثلا 20,000 جنيه، ولكن انا هتجوزك وليك صداق عندي اللي انت عاوزاه، فانا لها صداق كاملا. واضح يا مشايخ؟ حاضر. ولها الارث وتعتد ايه؟ ركز يا شويه، خليك ناصح شويه، ماشي يا مشايخ؟ واضحه كده؟ يبقى اصبح عندنا بمجرد عقد النكاح الصحيح يتحقق الارث بين ايه؟ ها؟ بين الزوج وزوجه، بمجرد ايه؟ ان يموت ايه؟ ان يموت احده. واضح يا اخوان؟ عشان اكمل، اتفضل يا اخي. بغض النظر بقى الصداق مؤخر صداق او اي ما او الكلام ده، بغض النظر هو عنده كفاءة يعبر عن مرادي، لما يعجز بتكلم انت. بص يا اخي، انت مقصدك مؤخر الصداق. ما اصلا معنى كلمة الصداق يعني ايه؟ ما هو لا، معنى كلمة فرض لها الصداق يعني الصداق موجود. ايه؟ قط النوم مثلا. هي لم يفرض لها صداق. ما كلمة لم يفرض لها صداق يعني ايه؟ مظبوط مظبوط، مثيلها. نعم، السؤال بقى، اتفضل يا اخي. هي تاخذ
التركة؟
اي نعم.
نعم.
ايوه دين. نعم. حقوق. ها اكمل يا مشايخ. واضحة المسألة دي؟ نعم. تفضل. لا ابدا اصلا يعني لان بعض كمان بعض الناس طعنوا في حديث بروع بنت وشك. ليه؟ يعني شغله كده في علم المصطلح قالوا فيه نكره والكلام ده. فالاجماع يعضد الحديث. يعني طالما الحكم اجمع عليه عشان كده لعلكم تذكرون مره قلنا ان لو ان حكما شرعيا ثبت بحديث احد وأجمع العلماء عليه يرتقي الحديث إلى التواتر. فاكرين المعلومة دي؟ طيب يبقى أصبح هنا عقد الزواج مالي ومشايخ هو الذي يسبب إيه؟ أول سبب من أسباب الإيه؟ من أسباب إيه؟ النكاح. اكتب عندك. وكذلك ترث المرأة المطلقة من زوجها ما دامت في العدة من طلاق رجعي. ما دامت في العدة من طلاق رجعي. نعم حاضر. كتبت الأول؟ خلي خد راحتك يا خلي انت ابني. مليني بقى كتبت ايه؟ ما دامت في الايه في العدة من طلاق ايه؟ من طلاق رجعي. طلاق رجعي كما قلنا قبل ذلك هو الذي يملك الرجل فيه حق الرجعة لامرأته بدون إذنها وبدون رضاه. هرجعك. يبقى ما زالت فين؟ ما زالت في العدة. يبقى لو أن رجل طلق امرأته وهي في العدة مات ترث. الناس بيقولوا ده غضبانة وكانت في العدة وطلقها والورقة هو دعك من كل هذا. في العدة أم انقضت العدة؟ في العدة ترث. ليه يا أخواني؟ لأن المرأة وهي في العدة ما زالت إيه؟ الرباط الزوجية قائم بينها وبين إيه؟ وبين زوجها. اكتب عندك. ويستثنى من ذلك إذا طلق الرجل امرأته في مرض الوفاة. ترث وإن انقضت عدتها. ويستثنى من ذلك إذا طلق الرجل امرأته في مرض الوفاة. يعني كان مريض مرض وفاة مات منه يعني وهو مريض حصل إشكالية فطلق امرأته والمرض طال به حتى انقضت عدته ثم مات بعد انقضاء العدة ترث. واضح يا مشايخ؟ ويستثنى من ذلك إذا طلق الرجل امرأته في مرض الوفاة ترث وإن انقضت عدتها. ترث وإن إيه؟ اكتب عندك. حتى لو كان الطلاق بائنا بينونة كبرى. حتى لو كان الطلاق بائنا بينونة كبرى. تفضل يا شيخ. تلف معايا اخوانا كده لحظة واحدة بس اكمل معايا مشايخ كده قلنا ايه بقى ويستثنى من ذلك ايه؟ اذا طلقها في مرض الايه الوفاة ترث وان انقضت ايه عدتها حتى لو كان الطلاق ايه بائنا. اكتب عندك. الدليل على ذلك ورث عمر بن الخطاب تماضر بنت الأصبغ الكلبية. تماضر بنت الأصبغ الكلبية تهميم ألف ضاد راء بنت ها؟ لا ده عثمان كده عثمان ورث عثمان تماضر بنت الأصبغ الكلبية من تركة عبد الرحمن بن عوف. لا عثمان اللي ورث. انا اشكل علي اللي حصل يا مشايخ ان عبد الرحمن بن عوف انا قلت لك خلاص ذكر عمر مشكل علي اخطأت انا غلطان معايا اللي حصل ان عبد الرحمن بن عوف طلق تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض الموت وبت طلاقها. بت طلاقها يعني طلقها التلت. فلما مات وكانت ما زالت في العدة قام عثمان وأعطاها الميراث. يبقى هنقول إيه؟ ورث عثمان تماضر بنت الأصبغ الكلبية من تركة عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض الموت وانقضت عدتها. ها؟ من تركة عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض الموت وانقضت عدتها ولم يعرف له مخالف. ولم يعرف له مخالف. من أول شيخ محمد طلق عبد الرحمن بن عوف زوجه في مرض الموت ورث عثمان وكانت انقضت عدتها. الخلاف وقع فين يا شيخ بقى؟ لو طال مرض الموت وانقضت عدة المرأة ثم تزوجت هل يا ترى؟ والرجل مات بعد أن تزوجت امرأته بس مات بسبب المرض الذي طلق فيه، هل ترث بعد زواجها من آخر أم لا؟ قولين لأهل العلم، والراجح أنها ترث. واضح يا مشايخ؟ اتفهمت مسألة النكاح هو سبب من أسباب الإيه؟ من أسباب الإيه؟ الإرث. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك السبب الثاني. النسب. النسب افتح قوس او القرابة، يعني ممكن تقرأها بعض كتب الفقه النسب وممكن تقرأها الايه القرابة، وهو الرحم، وهو الاتصال، وهو الرحم وهو الاتصال بين انسانين. بين انسانين بولادة قريبة او بعيدة، وهو الاتصال بين انسانين بولادة قريبة او بعيدة. دليله قول النبي صلى الله عليه قول الله تعالى، عفوا، دليل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. السبب الثالث من أسباب الإرث الولاء. الولاء الولاء السبب الثالث. يبقى السبب الأولين ايه يا مشايخ؟ ها، النكاح. السبب الثاني النسب او الرحم او القرابة. السبب الثالث الولاء. الولاء دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. الولاء لحمة كلحمة النسب. والمراد به أن يعتق مسلم عبدا أو أما لحمة كلحمة النسب. والمراد به أن يعتق مسلم عبدا أو أما ثم يموت العبد أو الأمة وليس له ورثة. ثم يموت العبد أو الأمة وليس له ورثة فيرثه من أعتق. فيرثه من أعتق. في الصحيحين من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. إنما الولاء لمن أعتق. نعم، فيرثوا من أعتق. دليله في الصحيحين من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. نعم، وليس العبس. نعم، خلاص ترث ترث نصيبه. احنا بنقول اشترطنا ايه؟ خليك معايا ان هو ايه احسنت مات ولا وليس له ايه ورثه، وليس له ورثه. تفضل يا شيخ. نعم.
هل هي سببها دليل شرعي ولا سببها
لا، هو سببها القاعدة العامة اللي هو المعاملة بنقيض القصد، ولكن ده يستأنس به. أما سببها الشرعي فعل عثمان طبعا لم يعرف له مخالف، أنا مش هينة. تفضل شخص. أرى إيه؟ أرى إيه؟ ما أذكره والله يا شيخ عبده، ما أعلمه، لعل في شيء وأنا ما أعرفش. إخواننا إحنا قلنا قبل ذلك. نعم. ما خلف في من؟ والله يا أخي إن كان خالف ننظر إلى كيفية مخالفته، ولكن الذي قرأته في كل كتب الفقه في توريث المرأة التي مات طلقها زوجها في مرض الوفاء، نقرأ في كل الكتب ولم يعرف له مخالف. نعم. دعك من المذاهب، احنا لنا الأدلة الشرعية. ماشي يا اخي الفضل. فضل يا شيخ. اللي ما احنا قلنا الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني نوع من انواع القراب. بس الولاء لمن؟ لمن اعتق العبد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق، طبعا قصة مشهورة في قصة بريرة، لما كتبت بريرة اسيادها على 9 أواق من الفضة، يعني اشترطت عليهم أعطوكم 9 أواق من الفضة على أن تعتقوني. فذهبت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها تأخذ شيئا من المال، فقالت عائشة رضي الله عنها لبريرة إن شئت أعدهم لك عدا على أن يكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أسيادها وأخبرتهم، قالوا لا، إن أرادت أن تفعل تفعل، أما ولاؤك لنا. فعائشة رضي الله عنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فوعظ الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثم قال إنما الولاء لمن أعتق. يبقى اللي بيعتق له الولاء. الولاء إيه؟ لحمة كلحمة النسب، يعني باللغة العامة كده نوع من أنواع القرابة. سببه أنه إيه؟ أعتق الإيه؟ هذا العبد أو تلك الإيه؟ أو تلك الأمة. واضح يا مشايخ؟ اتفهمت كده؟ طيب اكتب عندك. ايوه ملوش ملوش ايوه ملوش. احنا قلنا ملوش ورث. طب له ورث يرثه؟ طب واللي اعتق يحتسب عند الله؟ اكتب عندك عنوان جانبي، موانع الارث. يبقى احنا كده خدنا الشروط وخدنا الاسباب، ناخذ الايه الموانع، لان الارث يا مشايخ من الاحكام الوضعيه، والأحكام الوضعية لا تتحقق إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع وتحقق الإيه؟ الأسباب. لازم الثلاثة مجتمع. اكتب عندك موانع الإرث. تعريف المانع، تعريف المانع هنعيده دي ثالث مرة، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه، ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. وبالاستقراء وجد أن موانع الإرث المجمع عليها 3. وبالاستقراء وجد أن موانع الإرث المجمع عليها 3. ولا يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. وبالاستقراء وجد أن موانع الإرث المجمع عليها 3. أولا الرق. الرق ضابطه وصف يكون به الإنسان مملوكا يباع ويوهب ويورث ويتصرف فيه ولا يجوز له أن يتصرف تصرفا مستقلا. ووجه كون الرق مانعا من الإرث أن الله أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك اللام حرف اللام الدالة على التمليك، افتح قوس ولأبويه، أدي اللام هي. والرقيق لا يملك وروى الشيخان من حديث ابن عمر من ابتاع عبدا عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع وعليه، انتبهوا اللي جاي بقى، وعليه لو ورث العبد من مورثه لانتقل المال إلى سيده وهو أجنبي عن الميت. وعليه لو ورث العبد من مورثه لانتقل المال إلى سيده وهو أجنبي عن الميت. زي ايه يا اخوانا؟ خدوا بالكم معايا عشان نفهم صورة المسألة. هنقول مثلا توفي رجل، الرجل ده مخلف أولاد، ولد من أولاده عبد، وقع في العبودية، يعني مثلا في حرب بين المسلمين وبين غيرهم وقع مأسورا فأصبح عبد، ثم مات أبوه والولد ده مسلم، يبقى هنقول مات وترك 5 أولاد منهم ولد عبد. طب العبد ده لو ورث من أبيه، المال الذي يجلبه العبد سيكون ملكا لمن؟ لسيده، والسيد ده أجنبي عن الذي مات، فيحصل المال بغير وجه حق. واضح يا مشايخ؟ ده المنع الأول من موانع الإرث. اكتب عندك. نعم حاضر. قلنا ليه العلماء قالوا ان الرق مانع من الارث؟ لان العبد ان ورث من مورثه، المال اللي هياخده العبد لا يكون ملكا للعبد، لان القاعدة عندنا ان العبد لا يملك، فينتقل المال الذي ورثه العبد من ابيه الى سيده، وسيده اجنبي عن الميت، يبقى وصل اليه مال بدون وجه حق. صورة المسألة: توفي رجل وترك 5 أولاد منهم ولد عبد، يعني قلت توفي محمد وترك سعيد، سعيد عبد. من سيد سعيد؟ زيد. ما العلاقة بين زيد ومحمد؟ ما فيش علاقة خالص. ده من بلد وده من بلد. يبقى أصبح جزء من مال محمد سيأتي إلى زيد عن طريق سعيد العبد بدون وجه حق، فالعلماء حرموا ذلك ومنعوه من الإرث. واضح يا مشايخ؟ أدي معنى الإرث. فضل شيخ.
ولو كان لهذا العبد أولاد،
هل يرث؟ يرث من العبد نفسه، مش من أبو العبد، يرث من العبد. لو مات العبد يرث منه. معايا؟ فضل. يعني أنا جيت أشتري منك عبد، وخبالك العبد ده عنده أشياء، سواء بقى وهبها له سيده أو لا، فلو قلت لك بيع للعبد بتاعك، قلت لك ماشي ببيعه لك بس عنده حمار، الحمارة ديت مش ده بتاعتنا، إلا أن يشترط المبتاع. اكتب عندك المانع الثاني. فضل عبد الرحمن. نعم. لا، لم تعد موجودة ولكن تعود. لا احنا يا اخواننا يا مشايخ الله يبارك فيكم، خدوا بالكم، ما هي اسباب الرق؟ الحرب، وقع اسيرا فاصبح عبد، فكان في الصدر الاول في قبل الاسلام وفي الصدر الاول من الاسلام كان ده شائع وموجود، واخد بالك، وهذا الحكم الى قيام الساعه. فلو قامت حرب بين المسلمين وغيرهم ووقع بعض غير المسلمين في الاسر لدى المسلمين اصبح عبد، ولولي الامر ان يجعله عبدا وله ان يمن عليه بالعتق، واخد بالك. اما ان احنا دلوقتي نذهب الى قريه مثلا او اسره فقيره نقول لهم بيعونا بنتين ثلاثه ويبيعوهم، لا، هذا البيع باطل، وكون ليس انه اشترى اصبحت اما له، لا، اصل معنى كلمه اما خلاص بقى الاحكام معروف، يطأوها الى غير ذلك ويبيعها ويشتري، لا، هذا مخالف يا اخواننا. لابد ان ننظر الى سبب وقوع الادمي الذكر في الرق وسبب وقوع الانثى في الرق. اكتب عندك المانع الثاني من موانع الارث. فضل اخي قاعد عليها. مسلم اسيرا لغير مسلم بتتوقف على طبيعة الحرب اللي بينه. اكتب عندك المانع الثاني القتل، من المانع الثاني من موانع الارث القتل. القتل والمراد به أن يقتل الوارث المورث مباشرة أو تسبب في قتله. أن يقتل المسلم، أن يقتل الوارث المورث مباشرة أو تسبب في قتله، أو تسبب في قتله مباشرة أو تسبب في قتله. دليل ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ما رواه أبو داود بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. وفي رواية صحيحة: ليس للقاتل من الميراث شيء. وفي رواية بسند صحيح: ليس للقاتل من الميراث شيء. حاضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. وفي رواية صحيحة: ليس للقاتل من الميراث شيء. أول السطر: ولا فرق، ولا فرق على الراجح من أقوال العلماء، ولا فرق على الراجح من أقوال العلماء. بين كون القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ. ولا فرق بين على الراجح من أقوال العلماء بين كون القتل عمد أو شبه عمد أو خطأ سدا للذريعة. سدا للذريعة أكمل حتى لا يقتله عمدا ويدعي أنه خطأ. حتى لا يقتله عمدا ويدعي أنه خطأ. لأن كثير من الفقهاء قالوا لا قتل الخطأ ما ينفعش يمنع من الإرث. قال لك لا طب ممكن كده يتعمد قتله أو يقتله شبه عمد فإذا منعنا الإرث. قال لك وخلنا ده ما أقصدش ده أنا بهزر معاها مات. يبقى هنا إيه سدا للذريعة. وموضوع سد الذريعة كما تعلمون ده أصل عظيم من أصول الشريعة. يبقى العلماء قالوا ولا فرق بين قتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ سدا للذريعة حتى لا يقتله أي يقتل الوارث المورث عمدا ويدعي أنه إيه أنه خطأ. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجالة؟ فضل يا شيخ سيأتي بعد قليل. واضح يا مشايخ الجزئية دي؟ يبقى المنع الثاني منع الإيه؟ منع القتل. هنا بقى فيه مبحث صغير كده يعني لو أغفلناه سيشكل عليك كما أخونا طرح السؤال ده. هو ركب السيارة هو وأبوه وعملوا حادث. قدر ربنا عز وجل مات الأب. طيب والابن اللي كان سايق السيارة طب هل الابن هو الذي قتل؟ ما حصلش. طب تسبب في القتل؟ علشان كده هناخد مبحث صغير اكتب عندك ملحوظة متعلقة بالقتل. القاتل إما أن يكون باشر القتل. القاتل أنت فاضل أنت عبد الرحمن ولا طيب ماشي. القاتل إما أن يباشر القتل أو يتسبب فيه أو يكون شرطا فيه. القاتل أن يباشر القتل أو يتسبب فيه أو يكون شرطا فيه. شرطا فيه نعم. وعليه فالأفعال المتعلقة بالقتل ثلاثة. وعليه فالأفعال المتعلقة بالقتل ثلاثة: مباشرة وسبب وشرط. مباشرة وسبب وشرط. وعليه فالأفعال المتعلقة بالقتل ثلاثة: مباشرة وسبب وشرط. أولا المباشرة. المباشرة ضابطها ضابط المباشرة ما جلب الموت بذاته. ضابطها ما جلب الموت بذاته دون واسطة وكان علة له. ما جلب الموت بذاته دون واسطة وكان علة له كالذبح بسكين أو الخنق ونحوها. يبقى واحد ذبح واحد يبقى هنا باشر القتل. طب خنقه باشر القتل. معايا يا اخوانا كده؟ ثانيا السبب. هو ما كان علة للموت ولكن لم يحصل بذاته إنما بواسطة. وما كان علة للموت ولكن لم يحصل بذاته إنما بواسطة. مثال ذلك شهادة الزور على بريء أنه قاتل، شهادة الزور على بريء أنه قاتل، فيحكم القاضي بناء على الشهادة بقتله. فيحكم القاضي بناء على الشهادة بقتله فيقتل، على الشهادة بقتله فيقتل. يبقى أصبح هنا اللي قتل اللي هو المختص، اللي ولي الأمر عيونه يقتل المحكوم عليهم بالإعدام، يبقى هو ده اللي باشر القتل، واخد بالك؟ ولكن اللي تسبب إيه؟ أمر آخر. يبقى علة الموت وسبب الموت شهادة الزور، أما المباشر ده ملوش علاقة خالص بالموضوع. يبقى هنا ده إيه؟ قتل بالإيه؟ بالسببية وليس بالإيه؟ بالمباشرة. تفضل يا شيخ أحمد. حاضر. قلنا رجل شهد على رجل أنه قتل، فبناء على ذلك القاضي نظر بناء على الشهادة دي حكم بإعدام فلان بناء على الشهادة. يبقى هنا اللي نفذ الحكم اللي هو اللي باشر، باشر يعني ايه؟ مسكه خنقه موته او ضربه بالسيف، ده المباشرة. طب المباشرة دي سببها ايه؟ شهادة الزور، ولولا شهادة الزور ما قتل. يبقى اصبح علة القتل هنا وسبب القتل شهادة الايه؟ شهادة الزور. يبقى ده اسمه قتل بالسببية وليس قتل بالمباشرة. واضح يا اخي الفضل؟ قتل بالايه؟ بالسببية وليس قتل بالمباشرة. تفضل. نعم، فين؟ ايوه نعم، احنا بنتكلم على ايه؟ نعم طبعا يقتص منه، نعم ننقل. اكتب عندك، وصلنا لحد فين؟ احنا قلنا مثال ذلك وخرجناش مثال فيقتل. وايضا من حفر بئرا، من حفر بئرا في طريق المجني عليه وتغطيته، حفر بئرا في طريق المجني عليه وتغطيته فيقع فيه فيموت، يعني حفر بئر هو عاوز يموته، واخد بالك؟ حفر له بئر وغطى البئر، الراجل ماشي طب سكت في قلب البئر، واخد بالك؟ عارف انه هيجي يمسك البوابة دي، كهرب البوابة مات. يبقى هنا ايه؟ ها تسبب. واخد بالك يا مشايخ؟ ده اسمه ايه بقى؟ ايه القتل بالايه؟ بالسبب. الاولين كان القتل بالايه؟ بالمباشرة. اكتب عندك. ثالثا الشرط، لا يحصل به القتل ولا يكون علة للموت، لا يحصل به القتل ولا يكون علة للموت، ولكن وجوده جعل فعل آخر ولكن وجوده جعل فعل آخر متلفا أو علة في التلف، متلفا أو علة في التلف. مثال ذلك أن يلقي إنسان آخر في بئر، اللي هو مثال الشرط بقى. قلنا الشرط لا يحصل به القتل ولا يكون علة للموت، ولكن وجوده جعل فعل آخر متلفا أو علة في التلف. مثال إيه؟ أن يلقي إنسان آخر في بئر حفره ثالث ليستقي منه الناس، فيموت الثاني، ففي هذه الحالة يعني واحد حفر بئر، حفروا ليه؟ عشان يستشرب منه، فقام واحد مسك واحد رماه في قلب البئر ده. يبقى لما يجي نشوف بقى ان البئر هذا شرط لإيه؟ لا تحقق الوفاة، ولكن البئر ده جعل فعل آخر يؤدي إلى الإيه؟ إلى الهلكة. مثال أن يلقي إنسان آخر في بئر حفره ثالث ليستقي منه الناس فيموت الثاني، ففي هذه الحالة صاحب البئر ليس عليه شيء. صاحب البئر ليس عليه شيء، واضح يا شيخ؟ يبقى القتل يكون بإيه؟ بالمباشرة، بالسبب، بالشرطية. اكتب عندك: ويجتمع السبب والمباشرة، ويجتمع، ودي مهمة جدا، السبب والمباشرة في جناية القتل بثلاثة أحوال. ويجتمع السبب والمباشرة في جناية القتل بثلاثة أحوال. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وطبعا احنا كده عدينا على درس التوحيد، ولكن لعله يكون خير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.